إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زال الحديث موصولا إن شاء الله تعالى عن القواعد الفقهية الكبرى الخمسة التي قال الفقهاء وأقدم من قال فيما ذكرت به هذه المقولة القاضي حسين بن الشافعية، قالوا إن الفقه بجملته يدور على هذه المسائل. وقلنا سميت كبرى لأنه يتفرع عنها قواعد أخرى، وكذلك يوجد عليها أدلة صحيحة صريحة واضحة، وهي ليست بصدد قاعدة مذهبية، يعني يقول بها مذهب دون مذهب، وإنما هي قواعد كلية يطول بها ويعمل بها جميع الفقهاء. وإن وقع النزاع بينهم في بعض الجزئيات هل تلحق بهذه القاعدة أم لا، فرغنا من القاعدة الأولى وما يشتق منها وما يتفرع عنها من هذه القواعد، وهي اليقين لا يزول بالشك. ونصيب اليوم والدرس القادم إن شاء الله تعالى قاعدة الأمور بمقاصدها. اليوم الدراسة النظرية، وفي درسنا القادم دراسة الأمثلة. ومعنا كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية مجموع الفتاوى، تطبيقات على هذه القاعدة تنفقوها أنتم إن شاء الله تعالى، وأعطيكم أجزاء الصفحات كالقاعدة التي قبلها. موضوع النية، فقه النية موضوع واسع ويحتاج إلى كلام طويل وكثير، وهو مهم، وقد صنف فيه غير واحد من أهل العلم مصنفات ما بين إيجاز وإسهاب. فقد ألف القراصي المالكي رسالة طبعت في حدود علمي مرتين اسمها الإنية في أحكام النية، وألف المعاصرين اثنان من الفقهاء والعلماء في أحكام النية. الأول الأستاذ عمر الأشقر حفظه الله في كتابه مقاصد المكلفين ما لديها الدكتوراه، وهي رسالة جديرة لأن تقرأ في أحكام النية. الثاني الشيخ طارق السجلان حفظه الله، له كتاب مطبوع في جلدين بعنوان النية وأثرها على الأحكام الفقهية. لست بصدد الكلام عن فقه النية التفصيل، وإنما أنا بصدد البحث عن قاعدة الأمور بمقاصدها وما يتفرع عنها. موضوع النية لا يخفى عليكم موضوع مهم جدا، إلا يسلم الإنسان عمل عند الله عز وجل إلا بالنية الصالحة، وإلا بالطوية السريرة النقية البعيدة عن الدنس والنجس والرجس، البعيدة عن الرياء وعن التفات القلب لغير الله عز وجل طاعات. بل الكامل من الناس والموفق من أتى شهوته من لذة الفرج والبطن وسائر الشهوات ويستخبر في ذلك النية الصالحة، فإنها تنقلب إلى عبادات. وقد قال ابن أبي جمرة في شرحه على مختصره للبخاري المسمى بزهدة النفوس، قال مقولة ما أجملها ويرددها معه في مطلع التقديم بهذه القاعدة، قال رحمه الله: وددت أنه لو كان من الفقهاء من ليس له شغل إلا أن يعلم الناس مقاصدهم في أعمالهم ويقعد للتدريس في أعمال النيات ليس إلا، فإنه ما أتي على كثير من الناس إلا من تضييع ذلك. فهذا ابن أبي جمرة يتمنى لو أن فقيها وعالما فقط جلس لا يفعل شيئا إلا أن يعلم الناس النية. ولا يخفى عليكم أن الفرق بين خير خلق الله وشر خلق الله، أن الفرق بين أفضل من خلق الله من البشر وأردى من خلق الله من البشر النية. فما هو الفرق يا ترى بين الصحابي والمنافق؟ وكلاهما رأى رسول الله، وكلاهما أظهر الاستجابة لله. الفرق في حقيقة الأمر إنما هو بالنية، الفرق في حقيقة الأمر إنما هو بالنية. والنية وإن لم يستكمل العمل شرطه فإن الله يقبل العمل بالنية الصالحة السابقة، وإن استكمل العمل شروطه في الظاهر وبقيت النية فإن هذا العمل والعياذ بالله مردود في وجه صاحبه. وقد ذكر الإمام ابن القيم في غير كتاب من كتبه أمر النية مع العمل على أصناف، فمنهم من يبتدئ العمل وهو لا ينوي الإخلاص ولا يريد الله عز وجل في عمله فعمله هذا هباء منثورا، ومنهم من يبدأ بالإخلاص ويدخل عليه الرياء فينقص الرياء من عمله بمقدار ما دخل عليه، ومنهم من يبدأ عمله بإخلاص ولا يدخل عليه الرياء ولكن والعياذ بالله يصيبه العجب بعد العمل فينقص العجب ينقص من العمل بمقداره وربما والعياذ بالله تعالى أحبطه وأبطله. الكلام عن النية كثير وعلى أهمية النية موضوع طويل، لكن أدخل إلى ما أريد فأقول أوجب الله علينا الإخلاص وهو طاعة من الطاعات، ولا يجوز لأحد أن يترك الأعمال خوفا من الرياء، ومن لم يخف على نفسه من الرياء فهذا على خطر. ولذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لا يخشى من الرياء إلا مخلص، لا يخشى من الرياء إلا مخلص. والعجب في الإخلاص أن الرجل قد يتكلم عن الإخلاص وهو ليس المخلص، نسأل الله العفو والعافية، وأن الرجل قد يتكلم عن الرياء وعن خطره وهو مرائي، نسأل الله العفو والعافية. ولذا كثرة الكلام عن الإخلاص لعله يكون في بعض الأحيان ليس من الإخلاص، ونسيان الرياء والخوف من الرياء علامة من علامات عدم الإخلاص. ورحم الله عمر بن عبد العزيز فإنه كان يقول: إذا أعجبك حديثك فاسكت، وإن أعجبك سكوتك فتحدث. فكما أن الرياء يكون في العمل فإن الرياء يكون في الترك، وإن الرياء يكون في السكوت، وإن الرياء يكون في السكوت، وليس فقط الرياء يدخل على المتكلم على العام. الواجب على الإنسان أن يحسن نيته، والواجب على الإنسان أن يطهر سريرته، والواجب على الإنسان أن لا يطلع على الأعمال الصالحة بحجة أنه مرائم. فقد قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال الله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. القاعدة: الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. رقم كم هذه المعنى؟ مر ترقيمها، كذلك مضى ترقيمها 34، قاعدة 34. ثم فرعنا عليها ووقفنا عند أي قاعدة؟ آخر رقم 47. الآن نفصل قاعدة رقم 34، والذي يندرج تحتها يبدأ برقم 48، كيف كذلك؟ طيب، نكتب الأمور بمقاصدها. القاعدة رقم 34: الأمور بمقاصدها. فرعنا في اليقين لا يزول. نعم، أعطونا أرقام جديدة. نعم، نكتب المعنى العام، المعنى العام بالقاعدة: اعتبار الأعمال بنية فاعليها، فلا بد من النية لأمورها. أولا بالتمييز بين ما هو لله وما هو رياء وسمعة. ثانيا بالتمييز بين مراتب الأعمال. ثالثا لمزيد التقرب إلى الله عز وجل بالعادات والمعاملات، فإنها تنقلب إلى عبادات بالنيات الصالحات. من ست اخواني، النية لابد منها لثلاث أمور. الأمر الأول حتى يتميز بالعمل الخالص لله من العمل في رياء السماء، والأمر الثاني حتى يتميز بمراتب الأمن، هذا فرض، هذا سنة، وما شابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات ولم يسكت، وإنما قال: إنما لكل امرئ ما نوى. فينبغي أن تحدد الطاعة، أن تميز بين الطاعة والأخرى، وهذا حج، هذا زكاة، هذا فرض الظهر، هذا يتم الظهر، هذا يتم الدعاء، وهكذا. والثالثة: من يفهم مقصد الخلق، لماذا خلق الله عز وجل الناس، يعلم أنه يطلق العبادة، والعبادة المعرفة. إلا ليعرفون، قال ابن عباس وغيره من السلف كما عند ابن جرير: إلا ليعرفون. فالنيات تقلب حياة الإنسان إلى أعمال صالحات. ولذا أخبر الشيطان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص لما زاره في مكة لما مرض، قال له صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا زدت بها درجة ورفعة، حتى اللقمة تضعها في سي زوجك، أو قال: ترفعها إلى سي زوجك. فهذه تكتب النفقة تبتعي على الأولاد وعلى العيال وطعام الزوجة، تكتب للإنسان حسنة يرفع بها رفعة يوم القيامة لدرجة، إن كان قد حصل قول النبي صلى الله عليه وسلم: تبتغي بها وجه الله. فهذا الابتغاء لابد من استقبار، لابد من استقبار نية. والنية كما تعلمون تؤثر في الافعال، فالفعل الواحد قد يكون واجبا او مندوبا او حراما او كفرا، وتتغير احكامه على حسب نية صاحبه. فمثلا الذبح، من ذبح لله أضحية فهي واجبة على قول، من ذبح عقيقة تجرون الوجوب والإيش؟ سنية للفقهاء، من ذبح عتيرة فهي حجرة فهي سنة على فلان، ولم نقل أحد من وجودها، والراجح أنها سنة. من ذبح من باب الإكرام والإطعام فهو سنة، من ذبح ليوسع العيال ملاح، من ذبح الصنم كفر، وهكذا. فهذه الاحكام تتغير على تغير النية، وهكذا كل في القصر مثلا، هكذا كل في القصر، قد تقتل الكافر ويرتم على دينه، وقد تقتل المعتدي ويرتم على عرضه، وقد تقتل مسلم انتقاما منه، وهكذا. الاحكام تتغير تغير النوايا. من قتل مسلما في المعركة ظانا انه كافر، هل عليه ذنب؟ لا. من قتل كافرا وهو يريد ان ينتقم للمسلم، هو اراد ان يقتل مسلما، فقال: معركة دنيا والله ما اقتل هذا المسلم الذي في قلبي عليه شيء، مظهرا انه كافر، فقتل شبيها له وكان كافرا، هل عليه ذنب؟ نعم عليه ذنب. مع ان القتل قد يقع في حق من؟ في حق كافر، لكن عليه ذنب بهذه النية. فاذا النية لها اثر بالغ على الاعمال، شاب مسلم حافظ الفرجة وغض البصر، جاء يوم الجمعة فتكلم، فجاء للمسجد وقد يضع الطيب، فماذا نقول في فعله؟ له أجر عظيم، وامتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم. آخر وضع طيبا ليعك نفسه مع زوجه. ماذا نقول؟ تعلموا لا ولا وتعالى مسلم. ثالث وضع طيبا ليميل النساء إليه ويغازلهن ويتكلم معهن بالحرام. ماذا يفعل الثالث هذا الآن؟ حرام. الفعل واحد، الأحكام متغيرة بتغير النوايا، الأحكام متغيرة بتغير النوايا وهكذا. وكذلك مثل مثلا عقد الزواج مع التحليل حرام، مع الانتقام للزوجة حرام، أريد أن تزوج فلانة أجعل أرغم أنف والدها وذريته أنتقل من الحرام. أراد رجل أن يتزوج ليضرر بزوجة الحرام، الذي يتزوج يعوف نفسه يدور بين إما الندب وإما الوجوب على حسب ملكه نفسه. هكذا سائر الأشياء. نأتي الآن إلى ألفاظ القاعدة. ألفاظ القاعدة الأمير جمع أمر. ويرجع اللغة إلى معاني الشأن والشؤون والنماء والبركة وضد النهي وغير الله. والمراد هنا لفظ عام بالأقوال والأفعال. والكلام على تقدير مقتضى، أي أحكام الأمور بمقاصدها، لأن علم الفقه إنما يبحث عن أحكام الأشياء لا عن ذواتها. إذا لما قلنا الأمور بمقاصدها، ما المراد؟ في عندنا مقتضى، ما يعني مقتضى؟ شيء محذوف لا بد منه. ما معنى الحكم التكليفي؟ خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث أنه مأمور به، أليس كذلك؟ هل الأحكام تتعلق بالذوات أم تتعلق بالأفعال؟ تتعلق بالأفعال ولا تتعلق بالذوات. فنجد في الكافر وإطعام الكافر طاعة، أليس كذلك؟ ولذا لما نقول الأمور بمقاصدها فنحن نبحث عن أفعال. ولذا العلماء يقولون هنالك مقتضى محذوف لابد من تقديره، وهو أحكام الأمور بمقاصدها، أحكام شرعية، لأن علم الفقه إنما يبحث في الأحكام والأفعال ولا يبحث ذواتها. نعم. ثم والكلام على تقدير مقتضى، تذكرون بلغة المقتضى؟ بل يجي شيء محذوف حتى يستقيم، إن لابد من تقدير شيء محذوف حتى يستقيم الكلام في الدلالات، نسيته؟ ذكرنا هذا وقصرت. فهنا لما نقول أمور بمقاصدها فالكلام يكون على تقدير محذوف، أي أحكام الأمور بمقاصدها، لأن علم الفقه إنما يبحث عن أحكام الأشياء لا عن ذواتها. نأتي الآن إلى الكلمة الثانية من القاعدة، الأمور بمقاصدها. المقاصد جمع قصد، والقصد في اللغة يطلق على معان منها اتيان الشيء والتوجه اليه وهو في الاصطلاح العزم المتجه نحو انشاء فعل العرب يقولون قصد الشيء الى انه وتوجه اليه واتاه. وفي الاصطلاح ان يوجد العزم في الداخل ويتجه هذا العزم على كان شيء محدد، هذا يسمى ماذا؟ يسمى قصدا. الان من الاشياء التي تنقذح في نفس طالب العلم لماذا عبر العلماء بهذا اللفظ الامور بمقاصدها ولم يذكروا القاعدة على اللفظ النبوي الذي خرج من بين شفتيه صلى الله عليه وسلم ألا وهو قوله إنما الأعمال بالنيات. هذا في الحقيقة موطن تطرق إليه العلماء وأثر الكلام والحديث وقالوا ما سنذكر خلاصته إن شاء الله. ومن العبارات الجيدة في هذا الباب ما قاله ابن السبكي في كتابه أشباح النظائر بعد كلام وتوجيه، قال: وأرشق وأحكم من هذه العبارة أي عبارة الأمور بمقاصدها قول من أوتي جوامع الكريم صلى الله عليه وسلم إنما الأمر بالنية. وحتى نعرف لماذا هذه الحيدة عن إنما الأعمال بالنيات إلى الأمور بمقاصدها لا بد أن نعرف معنى النية، ولا بد أن نعرف الفرق بين النية والقصد، ثم بعد ذلك نحاول بإذن الله تعالى أن نوصل ما نريد بسبب هذه الحيدة. النية مكتب النوى قال في اللغة النوى التحول من دار إلى دار، وهو يرجع إلى قصد الشيء، وهي في الاصطلاح على حد القرافي أي على لفظ القرافي، قال: النية قصد الإنسان بقلبه ما يريده بفعله. النية قصد الإنسان بقلبه ما يريده بفعله، هذه هي النية. الآن القصد، الفرق بين القصد والنية، نكتب الفرق بين القصد والنية. وهذه الفروق هنالك فرقان رئيسان بين القصد والنية ذكرهما ابن القيم في بدائع الفوائد. الأول: القصد معلق بفعل الفاعل نفسه وبفعل غيره، والنية لا تتعلق إلا بفعله نفسه، فلا يتصور أن ينوي الرجل فعل غيره، ويتصور أن يقصده ويريده. إذا الفرق الأول أن القصد يكون في فعل النفس وفعل لغير. أما النية لا تكون إلا في فعل النفس. فرق الثاني. ثانيا إن القصد لا يكون إلا بفعل مقدور يقصده الفاعل. وأما النية فينهي الإنسان ما يقدر عليه وما يعجز عنه. إذن الفرق الثاني بين القصد والنية أن القصد يكون فقط تقصد الذي تستطيع، وأما النية فإنك تبني الذي تستطيع والذي لا تستطيع. ومن رحمة الله بنا أنه جل في علاه يعاملنا بموايانا. الله عز وجل العادلين، فالواحد من الصالحين إن عبد الله في الدنيا 60 أو 70 من السنوات فإنه يكون خالدا في الجنة، لأنه قد وطن نيته إن خلد على الأرض أن يبقى عابدا. الله يعامل بالنية. والكافر إن عصى الله وكفر 60 أو 70 سنة على هذه الأرض فإنه يخلد في النار، لأن الله يعلم منه أنه لو خلد في هذه الدنيا فإن هذه الأفعال ستبقى معه. فإن الله جل في علاه يعامل الإنسان بالنية. الإنسان في قوانين وضعية عبارة عن جواز سفر. لو تخيلنا رجلا في الجو طائرة ولا يوجد معه جواز سفر، وكلما هبطت الطائرة في مطار فإننا لا نجد بلدة تستقبله، أليس كذلك؟ الإنسان في قوانين وضعية عبارة عن جواز سفر. لو تخيلنا رجلا في الجو طائرة فلا يوجد معه جواز سفر، وكلما هبطت الطائرة في المطار فإننا لا نجد بلدة تستقبله، أليس كذلك؟ لأن هذا الإنسان المحترم أصبح عبارة عن شخصية اعتبارية لهذا الجواز. أنت أيها الإنسان عند ربك بطويتك وبنيتك، فحسمها وطهرها وابتعد عما يسيئها ويذنبها. فالفلاح الأول والعياذ بالله تعالى الخسران، والخيبة الثاني. ولذا قالوا نية المؤمن أبلغ من عمله، وروي هذا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح عنه، لأن جاء عند الطرق لأن طرقه مدارها على مجهولين أو متهمين أو متروكين، والحديث الذي فيه ضعف شديد وتعددت طرقه فإنه لا يصح في مثل هذا الحديث. تأملوا معي حال من أوزل من تسعر به النار يوم القيامة، أتوا بأفضل الأعمال وأحدها إلى الله، أليس كذلك؟ عالم وقارئ القرآن وشهيد وكريم، فكانت العياذ بالله أوزل من تسعر مر بهم. وتأملوا معي حال ذاك الرجل الذي أخبر النبي عنه في صحيح البخاري فقال والله لقد صدقنا اليوم صدقة، ثم أصبح الناس يضحكون منه ووضعها في اليوم الأول في يد سارق، وفي اليوم الثاني في يد غني، وفي اليوم الثالث في يد، وفي الليلة الثالثة في يد مهمل. فما وقعت الصدقة في المرات الثلاثة ولا تنحل من محالها المعتبرة المرغب فيها شرعا. صدق السنة على غني أو على سارق أو على زاني يمين في العياذ بالله. فضحك الله له، فضحك الله له هنا لأنه بنيته، لأن العبرة بالنية. الله لا يهدينا أعماله، وإن كنا نحن طلبة العلم نتكلم مع العوام وغيرنا ممن لم يمن الله عليه بالاتباع، فنحن طلبة العلم احوج ما نحتاج اليه بعد ان علمنا بفضل الله ومنه علينا اهمية الاتباع وضرورته، فنحن احوج بالحديث عن النية والاخلاص من حديثنا عن الاتباع، لان الاتباع اصبح عندنا مهم واضح، لكن بقي الامر في الشق الاخر وسبب الاخلاص من حديثنا عن الاتباع، لان الاتباع اصبح عندنا مهم واضح، لكن بقي الامر في الشق الاخر والسبب الاخر وهو الاخلاص. رزقنا الله واياكم الاخلاص. اقول بعد هذا التفريق بين النية والقصد، نأتي الى لماذا ذكر العلماء وحادت عبارتهم عن انما الاعمال بالنيات الى ظهور مقاصدها. من انقدح في نفسه شيء؟ سؤالكم، من انقدح في نفسه شيء؟ طيب، ما معنى الفقه عند الاقدمين؟ وما معنى الفقه في عند المتأخرين؟ الفقه التعريف الاصطلاحي عند المتقدمين هل هو عينه عند المتأخرين، ام ان المتأخرين يعرفونه تعريفا اخر؟ تعريف واحد ام مختلف؟ مختلف، هذا صحيح. على ألسنة السلف ورد تعريف الفقه بأنه خشية من الله، فليس الفكر في الرواية. والفقه عندهم الحفظ والفهم، الفهم عن الله عز وجل مراده، بغض النظر عن نوع العلم، هل كان في التوحيد أم في التفسير أم في الأحكام العملية الفقهية وما شابه. عند المتأخرين ما أصبح الفقه إيه؟ أصبح الفقه الأحكام العملية المستنبطة من أدلتها الكلية، أحكام العملية المستنبطة من أدلتها الكلية، فأصبح الفقه علامة على أحكام الحلال والحرام، الأحكام التي تنضبط به الجوارح والأقوال، وما يخص القلوب والتزكية والنفس وطهارتها أصبح يبحث في علم آخر ولا شيء حتى في الاصطلاح، وهذا من باب الاصطلاحات العلمية، أصبح يبحث فيه إما في علم التوحيد وإما في علم التزكية، ولا أقول الصوفية، كلمة الصوفية كلمة غريبة على الشرع، لا يوجد نص في كتاب الله ولا في سنة رسول الله شيء اسمه صوفي، يوجد عند الهنود والبراهمة وغيرهم كلمة صوفي، أما عندنا نحن في مشروع الإسلام عندنا تزكية، فلا لا نحكم البدايات حتى تسلم من النهايات، ولا نتكلم إلا بألفاظ الشرع، ألفاظ الشرع تزكية ولا نحذر هذا اللفظ، نقول تزكية، نبقى في تعبير الشرع لأن الشرع وسع وتسع وفيه غنية ومن لم يغنه فلا أغناه الله، فأقول أصبحت لائحة النيات خرجت عن الفقه بتعريفه ايش؟ بتعريفه الاصطلاح المتاخر، بتعريفه الاصطلاح المتاخر، لكن لو بقينا على انما الاعمال بالنيات لبقيت القاعده على سعتها وبقيت صلتها بالاحكام العمليه الفقهيه من درجه تحت الفقه بقيت واسعه، وانما الامور بمقاصدها والقصد، ما العلاقه بين القصد والنيه؟ ايهما اضيق ايهما اوسع؟ النية أوسع من جهة والقصد أوسع من جهة، فالنية أوسع من حيث المقدور وغير المقدور، النية أوسع من حيث المقدور وغير المقدور، والقصد أوسع من حيث التعلق بالذات أو بالغير، فالقصد يشمل الذات والغير والنية تشمل الذات، ولذا هكذا يقولون المفاضلة بينهما من أوجه، وبينهما عظيم وخصوص، هذه أوسع من جهة وهذه أوسع من جهة. الآن الجهة التي فيها المقاصد أضيق هي للفقه أليق، هي بتعبير الفقه المتأخر أليق، القصد الذي فيه حصر وأضيق عن النية هي للفقه أضيق. لماذا؟ لأن المعنى الزائد عن المعنى الفقهي إنما يبحث في غير رسوم حد الفقه،
يبحث في علوم اخرى عند المتأخرين. والمعنى الذي فيه المقصد اوسع
هو بالفقه اتبع كيف الفقه اتبع؟ يعني الفقه يشمل النفس بل جل احكام الفقه علاقة الانسان مع غيره اليس كذلك؟ فهو بالفقه اتبع. ولذا هذا الفقهاء عن قوله صلى الله عليه وسلم انما العمل بالنية كتقعيد فقهي ليس من باب المشاقة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما من باب حصر المذاهب والتنويع والحاق النظير بنظيره والمسألة والفاظها بمقاصدها فعملوا بحقيقة الامور بمقاصدها يعني الحاقهم الامور بمقاصدها وابعادهم عن جمال الميات انما هو تحقيق لقاعدة الامور بمقاصدها انما هو تحقيق وتفريع على قاعدة الامور بمقاصدها المقصدهم من هذه الامور انما هو الفقه وليس الامور القلبية او الامور العقدية والله تعالى اعلم. نكتب اهمية القاعدة بهذه القاعدة أهمية عظيمة جدا في عبادات ومعاملات المسلم وعليها مبنى الثواب والعقاب وإليها تستند شروط صحة كثير من الأمور ولذا عد العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات من أهم أدلة هذه القاعدة قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله المتوفى 224 هجرة قال ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع وأغنى واكثر فائدة منه تنصف العلماء على انه ثلث العلم اي الحديث هذا ووجه البيهقي ذلك بان كسب العبد يقع بقلبه ولسانه وجوارحه فالنية احد اقسامه الثلاثة ومنهم من حمله على انه واحد من ثلاثة احاديث ترد اليها جميع الاحكام وقد ذكر الشافعي انه يدخل في 70 بابا كلام كثير عن اهمية مسألة وقلنا في البداية فأشرنا إلى أهمية النية وقلنا إن النية هي التي تفرق بين الأكثر والأنجس من خلق الله أصحاب رسول الله والمنافقين الفرق بين الصحابي والمنافق النية وموضوع المقاصد من المواضيع المهمة ومبنى الثواب والعقاب على المقصد. وقد يفعل الانسان الواجب ويسقطه في الصورة ولا يسقطه في الحقيقة. بل قبول الأعمال عند الله عز وجل والواجبات مبنيها على النية. وأهمية النية مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وهذا حديث جليل عظيم. قال فيه جمع من علماء الحديث كالإمام الشافعي وأحمد وأبي داود والدارمي وابن المهدي والدارقطني وعلي بن المديني، قالوا انه ثلث العلم. بل قال الامام الشافعي انه يدخل في 70 بابا من باب الفقه. وحاول بعض الشافعيه كالسيوطي في كتابه المنفرد الذي افرده في شرح هذا الحديث في منتهى الامال في شرح حديث انما الاعمال، وكذا في كتابه اشباه النظائر، حاولوا توضيح هذه الاجواب 70 تحاول إيصالها إلى هذا العدد، وفي بعض العبارات تسلف وتأويل، وإن كانت المعاني من حيث الإجمال صحيحة. ومنهم من قال من أهل العلم أن مدار الإسلام على 3 أحاديث، فالإمام أحمد مثلا قال الإسلام مداره على 3 أحاديث، وذكر حديث عمر هذا إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة رضي الله تعالى عنه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وحديث عثمان بن بشير محلل لين وبينهما أمور مشتبهات، وغيره كأبي داود أسقط بعض هذه الأحاديث وبعضهم أضاف اذهب بنا في أيدي الناس شبك الناس، وبعضهم أسقط شيئا وزاد من حسن الإسلام ما أثرته ما لا يعنيه، ولكن جميعهم متفقون على أن من ضمن الأحاديث التي دار عليها الإسلام حديث إنما الأعمال بالنيات. فالنية من الأمور المهمة، بل هي من أهم الواجبات والتكليفات، وهي التي يقاضي بفضلها ربه عز وجل. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم غير المستطيع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ان يستحضر النيه، وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يستطيع الجهاد ان يحدث نفسه بالجهاد، وهكذا. فالمهم ان يبقى القلب حيا مستحضرا ما امر الله به غير غافل عنه، وان لم يجد في واقع الناس ان يبقى يستشعر ضروره ايجاد عبادات وان كانت مفقوده يحدث بها نفسه بصدق واخلاص. قاعدة بظهر مقاصدها لها أدلة، فأدلة كثيرة وكثيرة جدا من الكتاب والسنة. ننقل بعض الأدلة ونوجهها على عجل. أدلة قاعدة، قال الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. اتفق عليه. وعن ابي موسى الاشعري قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل بالمغنم والرجل يقاتل بالذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. وحديث أبي هريرة في أول من تسعر به النار عند مسلم، وغيره كثير، لكن نمر ببعض الكفية بباب الله. أدلة كثيرة على هذه القاعدة في ضرورة اعتبار النية وأن الأمور مقاصدها. ربنا يقول في الأحزاب: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وهذه الآية في رواية الأحزاب جاءت في معرض الحديث عن التبني، حرمة التبني. فربنا يقول للمسلمين الناس: لو أنك أخطأت فناديت ابنك باسمي، ليس باسم أبيه إنما باسم متبنيه، فأخطأت في اللسان فلا جناح عليك، وإنما الإثم أن تلحق هذا الولد بك، وأن لا يكون الخطأ خطأ لسان، وإنما أن يكون الأمر موضوع تعمد القلب، تعمد القلب. وكذا قال الله تعالى في سورة البقرة: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وفي الآية الأولى كما هو معلوم ليست العبرة بخصوص السبب، وإنما العبرة بعموم اللفظ. فالله يؤاخذ بما تعمد القلب، وتعمد القلب هو القصد، وتعمد القلب هو القصد. فالأول الأمور بالمقاصد لا بالألفاظ، الأمور بالمقاصد لا بالألفاظ. لكن ألا يوجد صلة بين الألفاظ والأعمال والقلوب؟ يوجد ولا يوجد؟ يوجد ولا يوجد؟ يوجد. لذا حاط الناس في مسألة الأعمال والقلب وشرط صحة وشرط شمال، إذا وجد الإيمان في القلب لابد أن نفرغ العمل، لكن لا نحكمه حتى نرى العمل، نحكمه شهادتين بدخول الإسلام. لكن من صدق إيمانه لابد أن يظهر أثر من العمل. لكن حكم الإسلام بإيش؟ بالنطق، نطق شهادته. أما قوله: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. فالإنسان تحت الإضطرار إن كفر ونطق بالكفر فهذا لا يكفر ولا يعامل معاملة الكافر، لكن بانشراح الصدر هذا يكفر ويخرج من الملة. فمن عذب أو هدد لقتل وأكره إكراها من جئاء ونطق بالكفر فجاءنا وقال: مات قريبي وقد نطقت بالكفر، هل أرثه؟ لماذا نجيبه بالآية؟ والأمور بمقاصدها. يقول: هل أجدد عقدي على زوجي؟ ماذا نقول له؟ لا، وهكذا، لأن الأمور بمقاصدها. قد يشوش على هذا فيقول قائل: ضمان النفوس وما أتلف من الأموال إذا أتلفها مجنون أو نائم أو صبي أو ساهم أو مسلم أو ناس يضمن ولا يضمن؟ يضمن ولا يضمن؟ يضمن. قولا واحدا، هل هذا من نيته أن يفسد أن يتلف؟ لماذا يضمن؟ تفضل. يضمن من باب العدل، من باب العدل. وهل يضمن من باب العقوبة من باب الغرامة؟ لا. باب الجزر؟ لا. هو أصلا لا إثم عليه، وإنما الشرع ضمنه فقط من باب العدل، فقط من باب العدل وضع الشيء في مكانها. فهذا لا يشوش القائد، فهذا يضمن من باب العدل وليس أبدا من باب العقوبة. الشرع لا يعاقبه في هذه الأشياء، كحال من أوجب الشرع في ماله عقوبة أو في بدنه أو ما شابه. هنالك أصول وضوابط لهذه القاعدة كثيرة. ونظرت في كتب الأصول ولو أردت أن أذكر جميع الضوابط على اختلاف الألفاظ لاحتجت إلى قرابة 100 ضابط، وهذا صعب وأسهل. فأتيت على أشهر هذه الضوابط، نأتي عليها إن شاء الله مع القواعد المتفرعة عنها في درسنا القادم، ومع الإشارة إلى أنه قد مضى مبحث النية معتبرة في الأيمان معنا ليس كذلك، ومضى معنا العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ المباني أيضا، وهاتان القاعدتان إنما هما متفرعتان عن قاعدة الأمور بالمقاصد. نكمل هذا إن شاء الله في درسنا القادم مع تطبيقات عملية نعطيكم إياها بعد الأذن، تطبيقات عملية إن شاء الله تعالى من مجموع فتاوى ابن تيمية. ونقلكم الآن أجزاء الصفحات لمن أراد أن يشارك معنا في درسنا القادم، ودرسنا القادم يبدأ الأسبوع القادم الساعة 6 من وقت قصير، ولعلنا نعيده فيما بعد الدورة الشرعية إلى ما بعد العشاء إن شاء الله، حتى لما يقصر الليل يطول الليل ويعني نرجع إلى ما بعد العشاء فيكون ذلك أفضل والوقت يكون معنا أوسع. من يرغب بالمشاركة في التطبيقات العملية ونرغب أن يشارك من لم يشارك المرة الأولى؟ أبو عبيدة، انظر السابع من مجموع الفتاوى صفحة 71، السابع صفحة 71، نريد تطبيق على قاعدة إنما الأمور مقاصدها، فقرأ هذه الصفحة وتأتي بالمثال. أخونا مراد انظر في المجلد 18 صفحة 258 21 صفحة 477، المسألة هي وتأتينا بها على أتم وجه، يعني تذكرها على أتم وجه. أبو أنس تنظر في مجلد 21 صفحة 291 292، دخاني تنظر في مجلد 21 صفحة 478 478. أخونا سفيان تنظر في مسألة تخليل الخمر، تخليل الخمر ومتى استفاد منه في مجلد 21 صفحة 483 484 486 487 503 503. الأخ محمد تنظر في 22 صفحة 138 139 أيضا. الأخ عمر 25 صفحة 171. الأخ أبو محمد تنظر في مسألة الحج عن الغير ومتى يكون محمودا ومتى يكون مذموما، ذكر شيخ الإسلام صور المدح والذم باختلاف النوايا في المجلد 26 صفحة 14 إلى 17 وصفحة 18 نفس المجلد وصفحة 19 و20. أنا 26 148 149. سهيب 28 290 295 290. نور تنظر في مسألة أنواع القتل وأثر النية على أنواع القتل في مجلد 28 صفحة 378 وما بعد، وما بعد أكثر قليلا. أخونا أحمد تنظر في مجلد 33 صفحة 124. من أيضا؟ طيب أحمد أو أخونا هنا منذر تنظر في المواطن، أنا أقول لك إياها حول عقد السكران وطلاق السكران وإقرارات السكران ومتى يؤخذ بها ومتى لا يؤخذ بها في مجلد 14 صفحة 115 إلى 117 زائد مجلد 33 صفحة 102-103. فالمشاركة القادمة لكم لأن نسمع الأمثلة ونوجهها بعد أن نفرغ إن شاء الله من الباحث النظرية حول القاعدة.
نتكلم عن قاعدة الأمور بمقاصدها. وتبين لنا من خلال الدرس الماضي أن روح العمل هو النية وأن النية أبلغ من العمل وإن الإنسان عند الله عز وجل نيته لا لمجرد عمله فحسب فإن العمل قد يصح في الظاهر بشروطه ولكن سر التغيير قد يتخلف فيردي على صاحبه ولا يقبل منه. فإذا في فرق الفقهاء بين من يطوف حول البيت باقيا عن شيء فقد وبين من يطوف عيادة ويفرق بين من غرق في الماء ترفها أو تبردا أو تنظفا وبين من غرق فيه برفع حدث ويفرق بين من يلقى الحاجة أو الصدقة بسبب الحاجة لنية الزكاة ولو كان من هذا الغني قد أعطى هذا الفقير هذه العطية من باب الهدية من غير النية فالفقهاء يفرقون بين هذين الأمرين وهكذا في صور فأشياء عديدة. وإن ينبغي أن يذكر بهذا السبب أن النية عليها مدار الثواب عند الله عز وجل. ولذا الخطوط الواجبة في ذمة العباد المطلوب أداء صورتها ثم أدى صورتها ولم ينوي فقد فرقت من ذمته بخلاف من نوى فإنها تسقط من ذمته ويكتب له بها أجر. فلو أن رجلا له دين على آخر فأرجع إليه هذا الدين فسقط على دين الدين ولكن لو تقرب إلى الله بسبب هذا الدين إنه يسقط من ذمته وأيضا يكتب له بها به أجر. وكذلك أداء ما يغرم الإنسان من أتلف سواء من الأشياء المصير من الزيارة والعيش كذلك أداء الأمانات فإن أدى الإنسان الأمانة ما إلا مستقرب إلى الله عز وجل فله الأجر فإن لم يمل الأجر فقد سقطت من الذمة. هذا بالنسبة إلى ما يخص حقوق العباد. أما بالنسبة إلى ما يخص الله عز وجل والبلاد التي بحق لله عز وجل فالواجب مثل هذه النية والواجب أيضا إخبار هذا العمل لأنه بحسب وأن صاحبه يريد هذا العمل بعينه. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل من الأمر بالنيات فقط وإنما قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما بكل امرئ ما نوى. الشيخ الإسلام الطول جميع في مجموع الفتاوى من مجلد 27 صفحة 28 وما بعد وقسم هذه الأعمال إلى ثلاثة أقسام التي هي حق بالنبي عز وجل على العباد. فذكر القسم الأول فقال رجل يكتب عبادة الله عز وجل وطاعته ولم يأتي بالعمل المعين المأمور به. فرجل له أموال ينفق منها على السائل والمحروم مريدا بذلك وجه الله تعالى من غير ان يخطر بباله الزكاة ولا الاخطار ولا وضعها في اصناف التمام التي توضع فيها الزكاة. قال هذا يساوي على ما يعمله البيت سبحانه لكن يبقى في ذمته عزة الاوامر ما احداثت الاوامر في ذمته جميل عنا بالله ينتج عليه ولكن غير انه اموال فيها ينفقها هنا وهناك من غير ان تقصد ان تكون في اصناف الثمانيه ومن غير ان يحرص على اين وضع هذا المال فهذا طاعه ولكن اهدف الواجبات والزكيات تبقى ذمته مسؤوله بها. لان الحكم الثاني رجل قد يقصد العمل المعين يقصد عملا معينا من غير ان يقصد طاعه الله وعبادته كمن يدفع زكاه ماله الى السلطان بان يضرب عنقه او يمسك كلمته او لئلا يقصد ماله او قام يصلي خوفا على دمه او ماله او غيره. قال وهذا حال المنافقين عموما والمرائين في بعض الاعمال كفرقا وهذا النوع لا يقبل منه عمل عند الله عز وجل. يترك الظاهر عند الامام عند امير المؤمنين لا يحاسب على الفساد لكنه عند الله عز وجل حاسب ولعدم وجود القصد والنية ولان الامور بمفاتنها فعمل هذا المكلف ما سقط واجبه ولم يصب عليه ولذا واجب عند العلماء ان الاعمال قد يكون لها في الظاهر قليل وفي الباطن غير قليل قد يمتلك الظاهر عن الباطن قد يمتلك الظاهر عن الباطن ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث ابن سلمه عند السته صحيحين في الاربعه بين المسندي والوصي ايضا يقول انما انا بشر اقضي بينكم على نفسي لما اسمع فمن رايت له من حقي اتيه شيئا فانما اقضي له بقطعه من نار فان شاء فلياخذها وان شاء فليدعها. ففي هذا الحديث دلالة صريحة على أن قضاء النبي صلى الله عليه وسلم إنما يمسك في الظاهر غير الباطن فمن قضي له بالقضاء الشرعي بالطرق الشرعية بشيء هو يعلم أنه مبطل فيه فإن هذا القضاء لا يحلل له متملك هذا الشيء ولا يستخدمه لأن القضاء يمسك في الظاهر غير الباطن وقدر فيه القيام. ولذا من جميع كلام شيخ الاسلام في المجلد الثالث والعشرين صفحه 20 من مجموع الفتاوى قوله من امتنع عن دفع الزكاه فاخذها اهتمام بطهرا فانها لا تجزئه في باطل بعد النيه. فلو الامام اخذ الزكاه بطهرا فانه لا يسال الجلده لا يعامل معامل دفع الزكاه ولكنه في الباطن لا يجزئه. هذا القسم الثاني. من القسم الاول يروي الطاعه ولا يخصصها للنيه مطلق النيه. في الاسلام يؤدي ظاهر العمل دون ان يقصد الطاعه ودون ان يقصد تقاليد الله عز وجل. والقسم الثالث ان يقصد فعل ما امر به من ذلك العمل المعين لله سبحانه. ان يقصد العمل وان يكن من العمل من هو فيه التقرب الى الله عز وجل. قال واتفق الفقهاء على ان نيه نوع العمل الواجب لا بد منها في الجمله فلا بد ان نكتب الصلاه او الحج او الصيام. قال في فروع ذلك فروع ذلك تفصيل وخلاف ليس هذا موضوع. ومن جميع قوله ايضا ان العبد النارية من صلاة او صوم فتبقى من ذلك نبقى مستفيدين هذه النية. ولكن ولا يشترط في كل لحظة ان يرمي النية ما لم يكبر. وهذا الشيخ معنى من الضوابط العزيزة كما تكلمنا في اخر الدرس الماضي. ولكن هنا يقول الأذى بما يفقد تلك النية فإن هذا يفقد العبادة ويكون صالحا لها. قال إلى لو فقد نية الصلاة في أثنائها فإذا قام يصلي لئلا يضرب أن يفقد ذلك أو أدى الزكاة لئلا يضرب كان قد فقد تلك النية الإيمانية. ولذا قال ولهذا كانت تحقيق عندنا وعند أكثر العلماء أن هذه العبادة فاسدة لا يثبت الفرد بهذه النية. وقلنا ان عبادات ابراهيم الواجبه باطله. وقد ذكر ابن القيم في الاعلام ذكر احمديه الاستقطاع وذكرناه في الدرس الماضي من نوى العباده بموت الرياء فهذه باطله. من ذكر عليه الرياء وقدم العباده تلك العبادتين فهذا الرياء الفاسد ينقص من اجر العباده بمقدارها او يدخل الى سابقه فلا يدعيه الرياء في اثناء العمل. فبعد ان يكون من العمل يصيبه عذر بيد الله فالعذر ينقص من اجر الصلاه او يدخلها قد يقضي العذر حتى بيد الله تعالى يدخل العباده في حقها. قال ان عبادات ابراهيم الواجبه باطله لان استطاع حداثه الزكاه من المنتج من اجلها لم يجزئه في باطل على اساس القولين. قال وهذا لا تجد بعض في باب الثاني. قال لكن لما كان غالبا يؤمنون يولد بين اهل المسلمين يصيرون مسلمين كانت امنيا من غير ان يوجد منهم ايمان بالفعل الى كلام طويل ياتينا في بعض الواجبات التي تلمناها من بعض اخواننا. من الفروع رصيد اليوم هي الفروع المستخرجة على قائمة أمور مقاصدها من خلال الواجبات التي رزناها منكم وحتى يحدث ذلك. أنا أذكر لك الفروع المهمة التي لها وجود الفروع في هذا المجال. مثلا المحر المحر فأما روح ثلاثة أحدثين مرمى الشيء مفرد الشيء المعجل فهذا جينا وهذا ليس البيت وهذا واجب في صلاة المسلمين اليوم يوم لتفاعله لتفاعل أولياء الأمور في البحث عن صاحب الدين. فأولياء الأمور يقولون أنهم كلما واجب المعجل كل الظن في أثناء الهمة وليس دينا خوف جهنم ومكرامه لحيه اكيد. تعارف الناس قديما على ان المعجل لا تحب الزوجه الا عند اقرب الاجلين. ان المعجل لا تحبه الزوجه الا عند اقرب الاجلين إما الوفاة وإما الصلاة. إن طلق الزوج أخذ المرأة مؤجلها او ابناته اخذت من ميراثه مؤجلها. واصبح لما يكتب المؤجل العقد اصبح من المعروف ويحكم هو العادل يحكم بالاصبح يكتب العقد هذا يبقى شيء من حين راحت ويبقى الزوج المؤجل يقرب الاجلين. الان الامور بمقاصدها ام بالفاظها؟ بالمقاصد ام بالالفاظ؟ بالمقاصد. لو ان رجلا تزوج امراته لحكما الدين بينهما فقال الزوجة الزوجة فقالت له اعطيني مهري قال اعطها فقال لها ملك لهم شيء قالت لي المؤجل فقال هذا المؤجل في العدم حكما وفي اعراف الناس اما وقال هذا في ذهني وفي ذهني ولي الامر ولي امرك ان هذا انا لا ادفعه لكن كيف تعالى الزوجية فإنما تأخذينه فقط عند الطلاق أو عند الفراق عند الطلاق عند الوفاة. فالآن دي ما نقضي نقضي بالصورة نقضي الحقيقة نقضي بالمقصد نقضي غير مقاصدية أم نقول أن الصورة صورة عقد صورة صورة مهر ولا نزلها الزوجة بتفعل معها ماذا نقول؟ العبارة المقاصد الأمور المقاصدية وإذا لا يجوز للزوجة أن تطالب بمؤجلها ما دام الحال هكذا. ولما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في خطاب إلى الموقعين في الجزء الثالث عن قول محمد بن الدين عبد الحميد له كلام جذب في هذه المسألة قال في الجزء الثالث قال الإنزال بالقضاء الذي اتفق الزوجان على تأخير المطالبة به وإن لم يسميا أجلا اتفقا على التأخير ولم يحددا أجلا بل قال الزوج 100 مقدمة و100 مؤخرة فإن المؤخر لا يستحق المطالبة به إلا بموت أو خطبة من إسرائيل طيب فإن المؤخر لا يستحق المقابل اليه الا الموت او فرقه قال هذا هو التحليل وهو لم يكن احمد فانه صارت لروايه جماعه من اصحابه اذا تزوجها على العاجل والاجل لا يحب الاجل الا بموت او فرقه واختاره لجماع شيوخ المذهب ويصارت من ابي الاعلى وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه وهو قول النخعي الشعبي والاجتماعي وله فيه رساله كتبها الى الامام مالك ننكر عليه خلاف ذلك وخلاف هذا القول. اذا الراجع ان المؤجل بما اختارت الذهني وقد حصلت الموت اليمينية أن الزوج لا يمنعه كالمؤجل وإنما يغره عندما يطلق أو يأخذه الزوجة كثيرا بأمورها عند الموت فإنما نحمل الأمور بمقاصدها ونلغي اللفظ العبرة بحقائق المعاني وليس من الألفاظ وإنما هذا مثل الله اليوم بعاداتنا ولعلها بالعادة عامة سائعة كثير من الرجال تذهب ما يسمى بالجاه ومعه العريس إلى بيت المقتولة ويتكلم رجل من طرف العريس يعيده أو بخمسة في عشيرته مع ولي الامر الفتاة ويسلم بلفظ عربي مبين البنت وقد يسميها ويسلمها بلفظ المساعدة من غير نقرة منكم بعيد نفس الفلانة بإذن فلانة هذا ما يجب في عرف الجيل والحضور الكفر تتوقع ان يقع اجابه الخليل ما يقع اجابه الخليل زي ما الضيف او نائبه او وكيله وولي الامر الكتاب. يا ترى الان هل نعد هذا الزواج وهل نعتبر هذه المرأة زوجة الخلاف ام لا؟ ارجو ان تجاهد الله ان يعتبرها زوج الخلاف لما يوافق ذلك هو وأن لا يعتبرها زوجة لما يخالف ذلك هو. لكن بزوج وتجاوز التمييز وأصاب في غلط الزواج وإدمان التشويه أهي الزوج. لكن هذا ظاهر هذا الظاهر هذا الظاهر. لكن لو أننا قلنا العبرة بما أمور بمقاصدها فإنها لنا في الغالب. لماذا؟ لأننا لو اشتغلنا ولم نأتي هل أنت بقريبك هذا أرامة بالله هل أنت زوجت؟ بقول لا أنا خطبت أنا على الكتبة من الزواج هذه الأمر أكثر من الناس لأن يصير الزواج بما بكتب الكتاب. لو حصل لو حصل إيجاد وقدير على الإنسان وتحصل مقصد ولي الأمر وقال بله زوجة فبلا شك يجوز توفير الزواج بالكتاب. هذا واجب مقال ممكن تحصل عليه مقالب حاجة مثل أكثر وهناك امتشار بين وهناك امتشار بين تحليل الفرج وبين تحليل الأرض أليس كذلك؟ من كل الله قد الحل فرجها لزوجها وتصبح حلالا لزوجة الكذوب لا دين ولا يستطيع العقل قد يقول فليس لحاصل بمخالفة المخالفة المرسلة والأمور المترتبة على كتب الكتاب. لكن الآن لو هذا الشيء بعد هذا المجلس مات فهل يعتبر ولي أمر هذه الفتاة أن لابنته مكتوبة من مالك أم لا؟ لا نقول في حسنه أن لها مكتوبة من مالك. لماذا؟ لأنه يعتبرها مكتوبة ولا يخطر في باله أنها أن عليها أن تعتبر. وقد ذكر الإمام ابن كثير في تفسير قوله عز وجل والذين يتوفون منكم ما يتربصون أزواء الذين يتوفون أزواء والذين يتوفون منكم يتوفون أزواء ويتوفون بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. قال المرأة المعقود عليها غير مسؤولها غير مزاح يجب الإجماع ويجب عليها العدة فتجب العدة على المعقود عليها والمرأة لا تقول. إذا هذه المرأة هذه المرأة هل تأكدت؟ لا تأكدت. لماذا؟ لأنه ولي أمرها ماذا يقول؟ يقول هي خطيبة وليست بزوجة. ولو أن خطيبها صارتها فهل يقدر ولي أمرها منها أن يطلقها؟ ويطلق ارتباطها؟ فلا يجوز لنا أن نعتبرها زوجة ونعتبرها ولا نعتبرها خطيبة ولا نعتبرها. فإذا أردنا أن نعتبرها زوجة فهي زوجة في كل الصور وفي جميع الحالات. ونرد أن نعتبرها خطيبة فهي خطيبة في كل الصور. من أراد الناس يكتب لي شيخان بن شعرها ما بخطبها ليش خطبها لماذا؟ لا ليس هي خطبة. وولي أمر يعني حسنه وعقله وإخوانه رافع الزواج سمع كذلك بكتب الكتاب. فأنت كل ولي أمر أنا زوج يعتبر أنه زوجة لم يقبل على هذا ونشهد الشهود فأنت زوج أنت زوج ولا حرج في ذلك ولا حرج في ذلك. إذا الإخوان قد يقع التلفظ بالنساء بنساء عربي المدينة وبلغة عربية المدينة ولكننا لا نقدم به. لماذا؟ لأن العبرة بحقائق الأشياء لا بصورها. العبرة بحقائق الأشياء لا بصورها. ما معنى العقل؟ ما معنى العقل في الشرع في السلع؟ العقل معناه التقاء إرادتين على شيء محترم شرعا. التقاء الإرادتين على شيء محترم شرعا. فإذا الإرادة كانت فقط لا وقع أنا أعتبر رسول بيدي كذلك الخطير ما تحت الإرادة كانت عليك السلام. فإذا من شروط العقيدة استقال إرادتين على الشيء لا تكون إرادة كانت في السقايا لا فلا بد حتى نعتبر الزوج او الخطيب او المتقدم بالنكاح زوجا لا بد ان نبحث اراده يريد الاخر يريد امر جدا اذا اعتبر هذا الحمد لله العقد التقاء الارادتين على شيء محترم بشرعا فلو التقت الارادتين لو التقت الارادتان على زنا هذا الامر الشرعي لا لا يلتقط الارادتان على غير الشراء امر خنزير هل هذا دير يرعي؟ لا ليس هذا عدل القاضي لا يكتبه ولا يحاربه من ذلك ولا يقبل على من اشترى كما نحن نحن وهكذا فإهمالا بالأمور المقاصد بها مثل هذه الصورة ينبغي أن نفتي بأن نفحص التقاء الإرادتين وأن العادة محكمة والأصل أن نعمل بالعادات بأعداد محكمة لأن العادة هي تفحص لنا عن إرادة العادة الآخر تفحص لنا عن إرادة العاقل أي عن إرادة الآخر وبأن الفتاة أي نعم فهذه المكان لا يمكن أن يقع علينا فيها خلق لأن مثلا ينبغي أن تكون عندنا واضحة وينبغي أن نعمل بخطاط الأشياء لا بسببها والله في أعلامه شيخ الإسلام ثلاث كثير وكثير جدا مجموع الفتاوى أقيم على أشهر الأمثلة في فروع الحجة هذه المسألة وقد قلتنا بعض اخواننا بان يستخدم بعض المجلدات الشيخ الاسلام امثلة على قائد الامور المقاصدة نبدأ مع حقوبة لعبيدة قيمة لعبيدة نعم وطلبنا منذ ان ينظر في الشارع فتحوات التكيل فيما يصح في القائد نعم ما لولد
فهذا لا يأخذ الله تعالى بحرائه بل يفيده على فرده وبين أننا من يعلم ما جاء الرسول في المضارة وهذا الأمر تحمل ما يعلم أنه حرام أو العكس فهذا والعياذ بالله تعالى قد يقع في الشرك والكفر
بأن أهلية الحرام تحريم الحلال من الشرك ويأتمد ومن قول الله عز وجل تحدي أحضاره الأحباب من باب الدين الله. الحديث الحسن في التعليم الإمحاكي الثاني مما قال رسول الله من مستخدوهم فقال عند النبي صلى الله عليه وسلم هل له الحرام تحريم له الحلال؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انت أولى الأولى. قصد المجتهد الاهل الذي قصد خالص هل العلماء هل العلماء معصومون؟ لا. قد يقع العلماء في خطا وقد يكون الخطا ظاهرا قد يكون الخطا فيه طيران في كلام الله ممكن التنكر ممكن بل اعجبتني كلمه ويجبها تعبر عن شيء في نفسي من طريقه في كتاب المغارات. قال قد يكون العلماء كلاما يقال عنه سريا. قال لما قد اعمالا لقواعد في ذلك لهذه القاعده هو الذي يجد عنده ما قدر فيشرع طبعا حتى تسمى له قاعده وقاعده سليمه في الحق فيخرج عنده ولازم يمشي بدرجه ان الفقهاء سالم. قال في الساحه اذا كان في التدريب ولم تدريب في كتب الذي يدخلها فالكلف يبقى في المسؤوليه عن ذلك اراها هذا كيف يكون لنا لان الدين دين جدا يبقى الدين دين جدا ما لا في العمارات الا في حدود لما يعلم بحق ولا لا يحرج لا يعلم فلا نحرج الا ما يشعر عنه هذا ما يقع من اهل المدينه لو قال ان يوقع من اهل المدينه تدعو اهل المدينه يقع الحدود اذا من اكثر من الفرق والشعب فإذا المجتهد أظلمه وسعه ولكن إذا شاء في عقله هو يأخذها من الدين ومن الشرع قد يخرج عليها ويكون من شعبه صواب ولكن لا يستحب التحريف فأنا أقول هذا كله لو حلع الحرام وحلع الحلال وتقول عنه إنه مشرك أو يقع في الشرك لا ما أعرف ما يقصد يعني لأنه فرق بين الأمرين اثنين ما هو حقيقة الأمر في الفرق بينهما النية ذات نيته هو يصيب الحق في مثلها وهذا نيته هو أن يضر الله ورسوله فخرج الفرق بينهما على حسب قاعدة الأمور بمقاصد منها فالإثماسي للمثال الثاني تخبرات وغلبنا عنده أن ينظر في مجموع الفتاوى في المجلة 18 صفحة 52 المجلة 21 صفحة 177
شيخ الإسلام فرق بين السين والطهارة من الوضوء والغسل ولينا من عمك في الماء مثلا فلا بد ان تسقط الجنازة عنه لابد المنية. واما ما كان من باب الخروج فلو وجدت مجال على الرجل فزالت لبطر او على الصوت او من هناك لبحر في نهر من غير الناس الواجب على المسلم ان لا تكون عليه مجال. فلا تجد عليه النية بكل الله صار من الشيء الذي ينبغي ان يتركه. فذلك الرجل لا يستطيع ان يكتب النيات وانما باب الطاعات والعبادات والزيارات التي هي شرط لصحه عبادات هي تستطيعها النيه. فشيخ الاسلام رحمه الله تعالى يفرق بين فعل الشرع الذي تجد فيه رجال النجاسه عن الوجه والرجل او الارض فوقعت من غير نيه ولا قلب ولا صحه وتحصيل الطاعه التي هي مقدمه لعباده مثل الوضوء او الغسل فهذه لابد لها من النيات. فاذا الامور تعتبر بمقاصدها لان الاولى طاعه وعباده والثاني هي ليس لعياده بذاتها وانما هي اشترت فيها طهارة المحل فحسب. هذا هو الرياضيات ان الزواج والنجاسه ليس طاعه في حد ذاتها. الموت الثالث كلمات مكتوبة بأنس المجلد الثاني والعشرين وصفحة 291 292 دخلها غير التهاجم يوجد أحد الموت الثالث هذا الشيخ الاسلام يفرق في هذا الموضوع بين من شك في صلاته من مكان الصلاه فيبنى ولكن بكذا ياتي بالحق ويكون بكذا ويكون بكذا فيما بعد انه يصلى اربعا فهذا لا يؤثر على صحته علاقته وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وان كان صلى اثمانا باربع كان كافر ايما للشيطان او في زكاه الشهر كان كافر ايما للشيطان. وذلك من قام ليصلي حافظه اصاله المسلمين فقط غير مقاصدها. من قام ياتي صلاه الحادثه وهي ضاعت الشاشه هل صلى ثلاثه مرضى فهذا فهذه هاتان ركعتان هذه القطعة مع سجود السهل ترمي الشيطان ترمي الشيطان. أما من قام أتى بركعة زائدة فهو يعلم دينه فهذا آثم. بل أي ركعة مجنون يصير قد جرح الانتفاق قال صلى خمس هذا صلى خمس بل تبقى هذه الصورة الامور مقاصدها المقصد الفرق بين الصورتين الامور مقاصدها ما كله من الرابع مع الاخاري الامم الجزء 21 478 الفعل ايضا هذه يمكن في الافعال العدميه والتروس او الافعال الايجابيه. فالافعال الايجابيه اللي فيها طاعات وعبادات تجميليه. اما التروس فهي لا تحتاج الى نيات. ولذا العبد اذا عمل شيئا ما في الغيب شيئا فهو يتكلم عليه. ولذا في هذا الموضوع
يتفق الإسلام تقريعا وإقراءا يقول لهذا إن ما فعله العبد ناسيا أو نسيا من محضرات الصلاة والصيام والحج لا يصل العبادة فالكلام يقرأ في ناسيا يأتي الصائم ناسيا يتفقه للقوم بالمسألة ناسيا فإن أصبح تقريب ناسيا يتفق عليه لو نرس شيئا ناسيا براسيا رأسل بل تنخير ناسيا نخيرا لأرض النعار نرس الاستخدام ناسيا نشي عليها لو يتنها يتبقى نارها ناسية نخبئة نشي عليها وكذلك نسل عسل بناسل الخيط هذا دور يحال إليه نسل الاستخدامات لما إذا من يأس وإنما يقول في الأمور وضع على ما قدرناه وقلناه في بسرالات ان كلامنا على الاقتضاء بالاقتضاء العموم المقتضى وحكم القضاء وتبين لنا مراجع العموم المقتضى وهو مذهب جماهير العلم على مذهب الحنفية. المثل الخاطئ في تحميل الخمر والاختيار موارد متعددة ففي شيخ الاسلام يفرق بين الخمر الذي اصله الخمر متى يكون حلالا ومتى يكون حراما والفرق بالنية الفرق بالنية ومتى مع ثلاثة الاسلام
من فضل
حتى في حسن يتامى من فرق وقيل سلم من سوء ولا يتفق لعبد الزيد وليأت الزيد قيل عمر رضي الله عنه فلا تأكل قيل قمر إلا عمرا بدع الله لتتامى ولا تنام على مثل أن يستجى من خيام كله انتبهوا لنقيب عمر قال عمر رضي الله تعالى عنه لا تأخذوا حل الخمر إلا خمرا بدأ الله بفسادها لا تأخذوا حل الخمر لا تجعلوا الخمر خلا إلا إن كانت الخمر تحولت خلا من غير تعمد يعني غير خمر حين يجب يقول دار هذا الخمر نبقى مع ثلاثة حرسان بينا
فهذا
يجب ان يكون هذا هو المسلم الذي 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 فإذا تتخلل من غير قبر إنه على إرادته اللي يحبونها تبقى خمرة فإن تخللت فهذا لا يكون من قصد منه إن علمنا أنهم تقصدوا أن يخللوا الخمر خلا فلا يجوز لنا أن نسمي منهم إن جهلنا تبقى له استصحاب باستصحاب القرائن الأمارات قائمة على إيه؟ على أنه لا يعملوا فإذا يجوز لنا أن نشتري من خل خمرهم أن نشتري خلا التي تخللت عن خمر عندنا نعم بس نعم
فاصطناع الخمر محرم فمتى قصد اصطناع التخييل كان قد فعل محرما والفعل المحرم لا يكون سببا للهم للجدع وأما إذا اصطناعها بشكلها واستعمالها خمرا فهو لا يجوز تخييلها وإذا جعله الله خلا كان معاقبة الملزمة بفضله فلا يكون في حلها وطهارتها مسجدا قل توجيه المثل مع القاعدة أنه متى قصد القصد تحويل الخمر إلى خل لم تكن ومتى تحولت الخمر إلى خل من غير قصد ذلك.
إذا هذا هو المقصود والشرع يعامل المكلف على نقيض قصده فإن أراد أن يستفيد من الخمر أن أمره الشارع المسلمة الشراء ما يجوز له هذا فنقول قصد المكلف أن يسجد عليه هذا الخمر فإن أراد أن يشتريها يحولها خلا كما أثر عثمان رضي الله تعالى عنه في من طلق زوجته في مرض الموت
من كان على مرض الموت لا يخطف لها لزوجها ولا يخطف لها لزوجها ولا يخطف لها لزوجها ولا شك. فقالت قلنا عن اثنان رضي الله تعالى عنه ان هذا مطلق اربع يرد من الطلاق الى حرمان الميراث. فأفتى ثلاثة على اثنان افتى وامر وقضى بان تلقى المطلقة زوجها ان طلقها في اشتراك البيت. وقضى قضى عمر رضي الله تعالى عنه في حق من عقد على امرأة وهي في عدتها ان تحرم عليه حرمة مؤددة. عامله الخطيب قصده. فاذا مثلت فرجع ان يفعل شيئا على خلاف المقصد الاصلي بالشرع فانه يعامل على تقييد القصد. فانه يعامل على تقييد قصده. فهذا مثلت اشترى حرمة ورجع يكلمها وعمل على تقريبها فلا نحلل له ذلك. وأن لم يكن هناك خمرة فتخللت من غير قصد منه فإنما نقيم له استخدام طريقا جائزا. والفرق بين الصورتين ما هو؟ النية. الفرق بين الصورتين النية. ولذا صح تخرج هذه المسألة على قاعدة الأمور بمقاصدها. ما يصير مسألة أخرى مع الأخ محمد الجزء الثاني والعشرين صفحة 138 139. أخ محمد ما هو التحيات؟ نظر؟ مرحب. طيب في الحقيقة شيخ الإسلام في هذه يفكر بكلام يسير خلافا كثيرا بين يعني طلبة العلم دون غير طلبة العلم وفي الدوران حول الملبوس بالمقعود متى يكون تركه حسن متى يكون تركه حسنا ومتى يكون قبيحا وهل المستحسن بالمسلم ان انعم الله عليه ان تظهر اثره بالنعمه عليه ام لا يعلم. فالشيخ الاسلام في الحقيقه بحث يجب في اكثر من موضع. واستطرد هنا قليلا اقول من التفكير موضوع المفاضله بين الاشياء مضبوط بقواعد. ولم اجد احدا فصل وضبط هذه القواعد مثل ابن القيم في بدايه الوقت. ذكر اربع ضوابط مهمه نقلت لها في تعليقي على القواعد الاولى من قواعد الحجر. واتمنى لو ان طالب علم جمع المفاضلات بين الاعمال في المصنفه مع ذكر القواعد. ولو ان طالب علم تقصد ان يجمع كلام العلماء في المفاضلات لوجد عجزا. ولو وجد ان المفاضلات لا تكون دائما باضطراد وانما قد تختلف في بعض الصور في بعض الاشخاص في بعض الاوقات في بعض الحالات وقد تختلف على حسب وقد تختلف الاختلاف النيه وقد تختلف الاختلاف النيه. يعني التواصل في النظام التواصل في النظام رجل لا يتوسع في النظام ويترسخ فيه وادخال السريع على النفس من خلال هذه الجزئيات شحنه بالله ورجل حرم نفسه من هذه حتى لا تكثر همته وحتى لا يتكاسل عن التحدث في الامر الصالح في الاعمال المستقبل. فهل هذا كذلك ام بينهما خلاف؟ بلا شك بينهما خلاف بلا شك بينهما خلاف. وكل يجعل هذا المطرد في الشيخ الدين رجل وطعامه بنية الولد ورجل وطعامه يجني في التلجل ما لا يتبال لا. ولذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان كل له مباح قال الا ثلاث وذكر الثلاث مناعة الرجل اهله لماذا؟ كل له الباطل حتى بل كل له الباطل الا ثلاث وذكر المعنى تنبيه له وعنده قوته وفي رواية كله خيمه فهذا الشأن ذاقها مع ثمر ثمرتها انها تعين على عبادة وتعين على انتهاك في سبيل الله. ففي هذا الموقف يقول شيخ الاسلام ان ترك لبس القطن والكتان ونحوهما من ترك لبس القطن والكتان ونحوهما مع حاجته اليه قال فهو جاهل ضال. من احتاج الى لبس كتابه فهو جاهل ضال ان الله قد احل ذلك. وقال وامر ان اصرف فيه فهو مذنوب. من ضيع ماله في ملابسه فهو مذنوب. وان تجمل بلبسه اظهارا لنعمة الله عليه فهو مشكور على ذلك. ومن ترك لبس الرفيع من الثياب تواضعا لله لا مثلا ولا التزاما بالترك مطلقا فان الله تعالى يجيزه على ذلك. من ترك تواضعا لا مثلا بابنية عدم الالتزام قال ولا التزاما بالترك مطلقا. وإذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله البرازة من الإيمان. ما معنى البرازة من الإيمان؟ لأن الناس التواضع الناس التواضع فهذا هو الإيمان أن يلبس الإنسان بذات متواضعة أو أن يرسل ثوبة تواضعة. ولذا لما كان أبو هشام المقدس شيخ الإمام النووي تلميذ ابن السلام كان رحمه الله تعالى كان رسوله ثمار لله الله كذلك قال عصره قال هذا الرجل قد بلغ من العلم وبلغ ويركب الثمار فهذه مذمه في حقه. فالف رحمه الله تعالى رساله مذكوره في ترجمته من يقرا ترجمته المتفرقه يذكر العلماء من كتبه كتابا بعنوان من ركب الثمار من العلماء. ألف كتاب أن من ركب الثمار من العلماء هذا يتكسب الإنسان لا يركب بالحي يعني المشيط في الطوابع في مركبه وهذا أمر لا حرج فيه بل هذا أمر ممدوح وليس بمذموم. أما من فعل ذلك مثلا وتطعم وتقتير على رأسه فهذا رجل تقسم بين السورتين. هذا هو المثال الذي ذكره شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. المثل الذي بعده او الفرع الذي بعده في المجله الخامس والعشرين في 71 مع شيخ عمر ابن عمر هي ليست المجله الاولى. كلام شيخ الاسلام في حول الكتابة وتعليم الخط الكتابة قال تفقد في المكلف فإن سبيلته في نفسه لا تكون دونها. قال فقه ما نحكم فإذا حصلها واستعان بها على كماله وفضله كمن يتعلم الخط ليقرأ القرآن ويكتب كتب العلم النافئة او ليكتب للناس ما ينتفعون به قال فهذا فضل في حقه وكماله. قال واما الاستعانه بها اي بهذه القراءه والكتابه على تحصيل ما يضره ويضر الناس كالذي يقرا كتب الضلاله او السحر ويكتب بها ما يضره كالذي يزين حقوق الامراء والقضاء والشهاده فإن هذا ضرر في حقه وسيئة ومنطقة. إذا تعمل الخط للكتابة محمود الرسول على حسب حسب نقل. وهكذا في الحقيقة يحاول أشياء كثيرة مثل شراكة الضلالة. فرق بين عالم أصوله وقواعده وأصولته الكريمة شراكة الضلالة فهذا شرار الحلال وبين رجل يصيبه الحركة فاشتراه من يكن خبرانته فشراه الحرام وبائع الأول مأجور وبائع الثاني موجود وكذلك لا يوجد إمام أو عالم أو واعظ يستمع الناس له وفي اشترى جريدة أو اشترى جلدة فيها صلاح وأراد من هذا الشراء مصلحة شرعية معتبرة من النصيحة لأهلها أو التحذير منها أو مسالة الرجل ورجل في نفسه ميلا من الفساد الذي فيها لأن من اشتراها أي الفساد فهذا موجود وهكذا وهكذا فهذه الأمور تختلف الاختلاف اختلافية شراء الجريدة تختلف اختلافية الشارية فقد يكون الشارع لها مأجور وقد يكون الشارع لها يفعل نزاعا كما يلحق الوظيفة مثلا والله يريد أن يضع في الجريدة أن الخرج تكون الوظيفة أم لا أنا أضع وكالذي يشتري هذه ينظر في أفلام السينما وينظر في قراءة الأبراج هذا الجريد الماضي موجود وهكذا وهكذا فهذه الأحكام تختلف باختلاف تختلف باختلاف النوايا هذه الأحكام تختلف باختلاف النوايا البيع البلاغة البيان تحديدا مضمون البيان البلاغة محمودا مضموما اذا ما فيك واحد تقول ان من البيان ما تقرا هذا مدحا جامد هذا مدحا جامد ابو طويل ترجم في كل الام على ما يدل على ان هذا مضمون ومعنى كل وقت وكل ما يترجم على الحديث ما يدل على انه محمود والراجع على حسب الاستخدام فالبيان في حد ذاته مما انتبه الله فيها على الانسان فقال يعمل هو ذلك والله لا يمكن على عدل على عدل على خلقه الا لانه لكن هذه هذا البيان قد يكون مذموما في حق من يلحق بحجة الاخر فيقلب الباطل حقا والحق باطلا ويكون هذا البيان مذموم في حق فلان واما لو انه مثل اخر لكان لكان محمودا وقد اخرج الطبراني وغيره حادثه جميله تدل على هذا ان رجلا حاكم عند عثمان مع اخر وكان مشقا فما استطاع ان يعبر عن الحق الذي معه بالبيان فقضى عثمان عليه فرجع الى ابن عباس اخبره القضاء فقال ابن عباس تعالى فذهب لعثمان وسلمه فاخبر خصمه وتكلم عنه ابن عباس واخرج له الحق في بداياته ابن عباس ارجع الحق لصاحبه بداياته فقد يكون الانسان حقا لكن لا يحسن عن تعبير عن هذا البيان بالفاظ جهله ولما النبي صلى الله عليه وسلم لعل بعضك الحن بحجته بعض قد الحن الذي يتكلم بدلاله ولا يجحد يعطي بالحق فيه فهذا البيان قد المدخل الدلل فيه على حسب الاستخدام على حسب الاستخدام ناتي بمثل اخر وهو الحج عن الليل متى يكون محمودا ومتى يكون مذموما ان اردنا ان نحج عن غيره شيخ الاسلام قال وهذا في الحقيقه كلامه في هذا مهم خطير وكلام شيخ الاسلام في الحج عن الغير يشمل جميع فروع الدين اعني من حيث الإجارة عليه رحل الإجارة عليه يشمل الإمام والخطيب والمؤذن والمؤلف والمحقق اسم جميع الناس نسمى كلام شيخ الإسلام وهي من جملة الإسلام الدكتور الكريم في مواد عديدة تحركات إلى خرافات ومحطات خطاط الكريم ونريد إنجازا من أخينا أبي محمد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رسول الله الحج عن الميت قول معروف المال يقوله ان نفسه او ان يبارك بالكتاب او بالتجارة او بالدعارة على نزاع بين الحلفاء في ذلك. وان كان المال محسوبا في الميت بمعظم به يعدل او يعين مقر او مسكين او قدر بمسكين في كذا. فان اصحاب الشافعي ان يتحدى ذلك. وقال هو المقدم المكان لانه يعمل ومن يعرف صالحا ويعرف خيرا ومن يقول ومن يقول عن احمد ان الله لا احد يستوي يستوي من كان على واحد فعسى موسى وخيرا ولو ذكر كل الكفار وللعرب خير حقيقه القوم بذلك ان المال المتحدث بذلك اذا كان يحصل من احد يستوي فقال عن وقال أحد من الأحد
وقال إذا أنت من المرأة في البيت الزوجة غير قصيرة كان لها إلى أن أنتهت وبالتالي من المرأة هذا مهم، هذا القرآن مهم. نعم.
وقيل رحمه الله عن من حج عن خير في وقت ليلة فأجاب أن الحاج عن خير الذي يقضي ليلة فقد اجتمع فيها العلماء يقول لا غدا والمصحف من المفضل الثاني فإن ذلك الإنسان يحج بأسره ليقضي ليلة من النفقة ليس من أعمال الخير حتى قال الإمام أحمد
ما أعلم أحد الساعة يحج عن أحد بشيخ أو شيء لماذا؟ الحج عن غير سيأته مشروع فإن نفذ مخامك بنفس الأمثلة عدم الاستقرار شكل الثاني داخل الخلاف يأتي المرائع ويستطر المريض اختصار والاتقرار فيما يحس عن مهم فأجل الله يخانا خيرا لكن يريد رفع عليكم حتى نكتب الوقت قصلا مهما جدا كما قلت يلزم الحاج يلزم طالب العلم الإمام يلزم المؤذن يعني هل يجب الإمام أن يأخذ إجراء على إمامته؟ هل يجب المؤذن أن يأخذ إجراء على ذلك؟ هل يجب المؤلف يقال القرآن يعلم القرآن أن يأخذ إجراء على ذلك؟ اسمعوا كلام شيخ الإسلام وفيه حق وعدل كلام مختصر معتبر لكنه مليء بالخير قال المستحب ان يحج ليحج لا ان يحج ليحج المستحب ان يحج ليحج لا ان يحج ليحج قال لهذا من جميع الارزاق المفروضه على عمل الجار فمن ارتزق ليتعلم او ليعلم او ليجاهد في الحق عجب في المقام لأن من اشتغل بسيرة العمل الصالح لأجل أن يرتزق فهذا من أعمال الدنيا ففرق بين من يكون الدين مقصوده للدنيا وسيلة ومن تكون الدنيا مقصوده للدين وسيلة والأشبه أن هذا ليس له في الآخرة من خلاص فهذا الإمام الذي بين قيمة نعم هذه مصيبة هذا المؤذن لما يقطع ما أذان ولا يحب الأذان ولا يحس بالأذان هذه مصيبة لكن ما يحب هو يحب الأذان يحب الإمامة فمقابل التفرغ حتى يتمسك العيش لأحد لا يصلي لأحد إنما هو يأخذ يصلي يستطيع أن يقيم الصلاة في المسجد وأما لا يصلي لأحد فهذا أخذ الحلال وهكذا في سائر الأعمال صلى الله عليه وسلم قلنا الفروع كثيرة فروع قاعدة الأمور مفاصلها وقلنا كلاما للشافعي أن النية تدخل في ثلث باب العلم وما يدخل في التلعين باب العلم أيضا ولا نريد أن نطلب باستقرار الأمثلة وما مر بنا نرمي وقت إن شاء الله في يومنا درسنا القائم يكون في أثناء قائد الأمور مفاصلها والبوادر وذكر القواعد المتفرع عن هذه القاعدة حتى إن شاء الله تعالى في الدرس الذي بعده نتمكن من قاعدة من ذكر قاعدة كلية أخرى ولكن الأمثلة المتبقية أود لكم جميعا أن ينظروها في مجموع الكتاب ويستبشروا معنا في الامتحان وهي المجلد 23 الحديث 48 سابق الحريق 140 140 والثامن والعشرين 390 والثامن والعشرين 378 يعني في انواع الفتح وفي الثالث والثلاثين 924 الثامن والعشرين 378 مبدئيا والثامن فالسنة السابعة والعشرين 348 والثامن الثامن والعشرين 148 والثامن 28 المجلد الثامن والعشرين 290 المجلد الثامن والعشرين 378 حيث نسأل أنواع الأسماء المجلد الثالث 30 924 المجلد الرابع عشر 915 إلى 113 المجلد الثالث 30 532 حول عقود السكران وقرارات السكران وطلاق السكران هذه المواطن فيها مسائل لها تعلق وتطبيق بقاعدة الأمور بمقاصدها الله أعلم.
بعض أخوة طلبة العلم المسلمين يؤلفون هذا وما ترى في ذلك؟
أنا أرى أن الجامع التأليف بمعنى الجامع والبحث نوع من أنواع الطلب وفيه للنفس حل وما ينبغي أن يكون هذا إلا بعد أن يمتلئ الإنسان الخير وأما من شغل به هذه علامة نيل الحظ من مال من شهرة وما شابه ورحم الله شيخنا فقد أول كتاب ألفه رياض النظير في تخريج معجم الصغير الطبراني وكان قد كتب عليه خطه يحرم نشره والنقل منه لأنه ألف في بداية البلد يحتاج إلى مراجعة وما شاء الله فكثير من الناس يؤلفون ويسيئون إلى أنفسهم أولا وإلى العلم ثانيا وإلى الدعوة ثالثا وقد قال قديما من صنف ومن صنف فقد استهدف من صنف جعل عقله على طبق يحتاج الإنسان إن عرض عقله أن يعرضه على أحسن صورة ولا يجوز لأحد أن يطبع شيئا ما لم يشهد أنه له أهل أو أن يراجعه من كان أهله قل أهل
شبناء الضوابط الذي الضوابط التي هي تهيئ من طالب التقدم للتدريس
أن يكون الشباب ريان من الشريعة وأن يدرس على المشايخ وأن تعذر بس عن شرطتهم وأن يكون كثير التحصيل وأن يجارس لك العلم وأن يشهد له الخير وما شاء الله.
شمال ثبت من صحابة تنازل بشيء من أنواع الطعام والشراء
شيخنا رحمه الله في الصحيح الأول قال كريت بعد أخذ بالطيخ وصحح هذا الأثر وخرج البخاري في الأدب المفرد كان يجلسون بعد الفجر حتى تطلع الشمس ويتناشدون الأشعار ويذكرون أمر الجاهلية ويتضاحكون ويتبادحون بالبطيخ.
شيخ في هذا الأوقات تضيق علينا فترات ويجبرنا على ذلك في حيث اللحية أو تقصيرها
الميدان فسيح ومفتوح وكل ما يفعله حسب همته فإذا كما قلت بذلك الأمر التسع وإذا الإنسان توقن أن ضررا سيصيبه فله أن يرفع هذا الضرر عن نفسه والناس ليست قناعاتهم واحدة وهذا الرفع رخصة ومن أخذ بالعزيمة فالحمد لله الميدان كما قلت فسيح لهذا الباب كل مقدر ولا يريد لأحد أن يفرض على غيره من الإخوة شيئا كل الله عز وجل يحاسبه على حسب قناعته على حسب تصوراته بالضرر الذي سيحصل به ولكن أنت تظهر بل وتظهر صديق صادق مدعي وكما قال الله عز وجل ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران الذي أصاب الأخرة
شوف ما هو السن الذي يعني من البنات في الدراسة في المدرسة
نعم تتعلم مرأة الرجل لكن غير اختلاط وبحشمة تعلمها امرأة ما شاء الله. وأنصح أنا بزواج مبكر متى ظهرت مخايل النكاح على البنت أنصح أن يسفر عليها بزواج. نعم نسألت فتنة قلب على وجهه نسألت خيرا
نسألت خيرا نسألت خيرا نسألت خيرا نسألت خيرا البرازيلي المعلبه
يحتاج إلى معرفة الذبح يحتاج إلى معرفة التوسية وأنا لا أتمئن له اللحوم وأنا لا أتمئن اللحوم لا أكلها لا أحرمها حتى أعلم كيف تذبح المعلبة نسأل المعلبة أكبر مجمع ماذا؟ يكفي جزاك الله خير.
فما زال الحديث بإذن الله تعالى موصولا عن قاعدة الأمور بمقاصدها. ونصيب اليوم أمران ونرجو الله عز وجل أن يتمم ما يلزمنا من هذه القاعدة والقاعدة طويلة. الأمر الأول قواعد ونكتب قواعد وأصول وضوابط تخص القاعدة قواعد وأصول وضوابط تخص القاعدة. أولا محل النية القلب محل النية القلب يكفينا هذا. من المعلوم أن النية محلها القلب والمراد بالقلب تلك اللطيفة الربانية التي لها بهذا القلب الجسماني الصنوبري الشكل المودع في الجانب الأيسر من الصدر تعلق. وليس المراد القلب العضلة المادية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلحت سائر العمل وإذا فسدت فسدت سائر العمل ألا وهي القلب. مثل المراد الصلاح والفساد الصلاح المادي. فقد يكون المؤمن مريضا بقلبه قد يكون الكافر سليما بقلبه من ناحية مادية وإنما هنالك سر إلهي يتعلق بالنية والإرادة والجائش لها صلة بهذا الجسم المادي الصنوبر الشكل المودع في الصدر في الجانب الأيسر من القلب. والحكماء تارة يطلقون على القلب بالنفس الناطقة أو الروح الباطنة النفس الناطقة والروح الباطنة المذكورة في كلام أهل الحكمة هي المعنية أو هي المرادة بالقلب. العبرة الحكمية بما عقد الإنسان قلبه عليه. فلو أن رجلا ممن يخالف ويتلفظ بالنية صلى خلف إمام صلاة ظهر وعقد قلبه على صلاة الظهر ونطق بالعصر فصلاته صحيحة بالإجماع. ولو أنه قام في ذهنه أن الصلاة صلاة عصر وكانت في حقيقة الأمر صلاة ظهر وعقد قلبه على صلاة العصر وأخطأ فتلفظ بلسانه صلاة ظهر فصلاته باطلة. وإن وافق ما نطق بواقع الصلاة لأن العبرة بما لأن محل النية القلب. وقد غلط أبو عبد الله الزبيري على الإمام الشافعي فخرج وجها من كلام الإمام الشافعي زاعما أنه يوجب التلفظ أنه يوجب التلفظ بالنية في الصلاة وهذا خطأ منه. والسبب في غلطه سوء فهمه لعبارة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فقد قال الإمام الشافعي في كتابه الأم في كتاب الحج ما نصه إذا نوى أي مكلف حجا او عمرة اجزأ وان لم يتلفظ، لو نوى ولم يتلفظ، لو نوى حجا، اذا نوى حجا وعمرة اجزأ وان لم يتلفظ. قال: وليس كالصلاة لا تصح الا بالنطق. ففهم ابو عبد الله الزبير من قول الشافعي لا تصح الا بالنطق، اي الا بالنطق بالنية، والصواب الا بالنطق بتكبيرة الاحرام. فخرج وجها من كلام للشافعي، وسببه غلطه في فهم كلام الشافعي. ولذا قال الامام النووي في المجموع في الثالث صفحة 243، قال: ما نصه؟ قال: اصحابنا غلط هذا القائل، وليس مراد الشافعي بالنطق في الصلاة هذا، بل مراد التكبير. الحج يجزئ ان يبقى في القلب وان لم يلبي، خلافا للصلاة، فالصلاة لا يجزئ فيها الا تكبيرة الاحرام، الا تكبيرة الاحرام. نكتب الضابط الثاني: اذا وقعت النية في محلها وجب استصحاب حكمها، لا ذكرها لعسره الى تمام متعلقها. المطلوب استحضار النية، والحد الواجب من استحضار النية استصحاب حكم النية، اي ابقاء النية على ما نوى. وليس الواجب ان يبقى المكلف ذاكرا لهذه النية حتى الفراغ من العبادة، ليس هذا الواجب، لان هذا امر عسر. فان اردنا او ان كلفنا المسلم ان يبقى مستظهرا بنية الصيام مثلا من اول النهار الى اخره، هذا امر عسر، والانسان محل نسيان. فالمطلوب ان يبيت النية من الليل، وان يبقى مفصلا النية. ما معنى مفصل النية؟ ان يبقيها، اي لا يرفضها، اي لا يترك هذه النية، لا يعزم على خلاف الصوم، لا يعقد القلب على الفطر، لا يعقد القلب على الاكل او الشرب او الجماع، نواقض الصيام، وانما يبقي نيته على ما هي عليه، وتبقى في عباد الشيء الذي قد وجد، لاننا ان اوجبنا عليه ان يبقى ذاكرا غير غافل، ولا سيما في العبادات الطويله، ففي هذا غايه المشقه والكلفه. والواجب ان لا يرفض الانسان النيه. هنالك شيء عند العلماء يسموه رفض النيه. ما معنى رفض النية؟ رفض النية اي تقدير ما وجد من النية والعبادة وجعله كالمعدوم. ما قدرته من استحضار او من عمل، ولو بعد الشروع، ان تجعله كايش؟ كالمعدوم. فرفض النية معناه تقدير ما وجد من العبادة والنية كالمعدوم. هل هنالك اثر للرفض بعد الفراغ من العبادة؟ لا، لا اثر للرفض بعد الفراغ من العبادة، لانه بالفراغ بالشروط تبرأ الذمة. بالفراغ من العبادة مع وقوع الشروط الذمة تبرأ، ولان الامر قد وقع والواقع يستحيل رفضه. الامر اصبح تحصيل حاصل، اصبح موجودا. فانت تريد ان تلغي شيئا قد فعلته بشروطه واركانه. ولذا عند العلماء لا اثر للرفض، لرفض النية بعد الفراغ، بعد الفراغ منها. وانما الاثر من ايش؟ الاثر في اثناء العبادة. هل هنالك اثر قبل العبادة؟ قبل النية؟ لا. بعض علماء المالكية، وهذا قول ضعيف عندهم، وعزل مالك نفسه، قالوا لو ان رجلا تصنع النوم وعزم عليه وتمدد وتصنع النوم ونواه وبدأ في مقدماته، فقالوا من تصنع النوم وان لم ينم فوضوه باطل. هذا كلام ليس صحيح، هذا الوضوء، هذا الكلام ليس بصحيح، هذا الكلام ليس بصحيح. العبرة في رفض النية في البدء، يبدأ الإنسان بالعمل وكان قد استحضر نية، ثم يرفض هذه النية التي كان قد استحضرها ويعزم ويعقد قلبه على إلغاء القسم الذي قد بدأ به من العبادة، هذا يسمى الرفض. العلماء في الحقيقة في موضوع رفض النية مختلفون اختلافا شاسعا واسعا، ولو اردنا ان نفصل في رفض النية في كل عبادة من العبادات لاحتجنا الى كلام طويل وكثير ولسنا بصدده، ولكننا بصدد ضبط الامور الكلية التي تخص والقواعد المهمة التي تخص موضوع الامور المقاصدية. ومما ينبغي ان يذكر بهذا الصدد ان اكثر الناس تضييقا وقولا بان النية تبطل بالرفض الظاهرية داود بن حزم، فهم يرفضون متى حصل الرفض يلغون العبادة، متى حصل الرفض يلغون العبادة. فعند الرافضية عند الظاهرية من رفض نية الوضوء بطل وضوءه، من رفض نية الصلاة بطل صلاته، من رفض الصوم بطل صومه، من رفض الحج بطل حجه. هذا اكثرهم جديدا، اكثرهم توسعوا عن من؟ الحنفية، لان الحنفية في الوسائل لا يوجبون اصلا النيات، وهم يتوسعون في الرفض ايضا. فمن رفض نية الوضوء الغسل ما في مشكلة، يلقى وضوءه صحيح، لان هو اصلا لا يشترطون بالنية. من رفض الصلاة عند المالكي عند من رفض الصلاة عند الحنفية فصلته باطلة. من رفض النية عند المالكية صلاته باطلة. من رفض الحج، من رفض الحج عند الأئمة الأربعة حجه صحيح. عند الأئمة الأربعة من رفض الحج حجه صحيح. إلا الظاهرية، من رفض الحج فإيش؟ حجه باطل عندهم. ما الذي جعل الجمهور يجوزون حج من رفض نيته؟ قالوا أسباب. السبب الأول أن الحج طويل، وتجزئ النية في البداية عند الإحرام، وقاعد الحج بهذا الطول وفي هذا التداخل وفي هذه النيابة يعني تكاد الحج ينفرد بها. هذا أمر. أمر ثاني أن الحاج إن فقد حجه الشرع يوجب عليه الاتمام، وبالتالي النية تعلقها بالحج ان رفضت اشبه ما يكون بالاتمام. الامر الثالث اوجب الله اتمام الحج والعمرة، وبالتالي يوجب اتمام الحج والعمرة، هذا نص يلغي اقوى من الرفض. ثم العلماء يجوزون من حج حجا مبهما، رجل حج قال لبيك اللهم بحج، ما هو فاهم لا حج مفرد ولا حج متطارد ولا حج متمتع، فسأل نقول حج صحيح وبين النية الآن فيما بعد. فإذا قالوا الشرع توسع في موضوع النية في الحج، وأيضا قالوا لو أن رجلا نوى الحج نافلة ولم يحج حجة الإسلام فإن هذه الحجة تنطلب حجة الإسلام مع أول عدم وجود نية حجة الإسلام. فقالوا الحاق المسألة بنظائرها والنظر في النصوص أن تجعلنا نقول إن رفض نية الحج لا أثر للنية على الحج، فإن رفضت النية فيبقى الحج صحيحا. فإذا وهذا كلام قوي، الصلاة أثرت الرفض تأثير قوي والخلاف ضعيف، الحج الخلاف ضعيف والتأثير الرفض ضعيف على صحة الحج. يبقى الآن مسألة بين البينين، وهي مثلا مسألة الصوم، ما هو أثر الرفض على الصوم؟ رجل صام ثم عقد نيته على الفطر، فهل صيامه صحيح ام لا؟ الشافعي عندهم قولان، اصح القولين ان الحج ان الصوم صحيح. المالكية الصحيح في مذهبهم ان الصوم باطل، ان الصوم باطل. الحنفية يصححون صومه. الامام احمد له قولان، ومن صحح الصوم قال اثر النية في التروك ضعيفة. تذكرون ما قد ذكرناه من فروع شيخ الاسلام، من لو ان رجل عليه عنده نجاسة فتعرض لمطر، فنزل المطر فازال النجاسة، لم ينوي ان تزول النجاسة، وايش قال هذا ايش سماها؟ سماها تروك. فمن صحح الصيام من رفض نيته قال الصوم اصله ايش؟ ترك. والتعلق النية بالتروك تعلق ضعيف. هذه بعض الفروع وبعض المسائل التي تخص استصحاب النية، وماذا يترتب على عدم استصحاب النية، ومتى لا تستصحاب النية، متى تستصحاب النية؟ عندما يحصل الرفض. الذي يهمنا من القاعدة ان نعلم انه اذا وقعت النية في محلها وعلى وجه صحيح فالواجب استصحاب حكمها، والشرع لا يكلف باستحضار النية في كل لحظة وفي كل حين ما لم ترفض، ما لم ترفض. الامر الثالث او الضابط الثالث، القاعدة الثالثة وهي سهلة والكلام عليها واضح، الاصل مساواة الفرض للنفل في النية. فكما ان الصيام الفرض يحتاج نية، فان ايش صيام الناس لا يحتاج نية. كما ان صلاة الفرض تحتاج نية، فان صلاة الناس لا تحتاج نية. وكما ان حج الاسلام يحتاج نية، فان حج التطوع يحتاج نية، وهكذا وهكذا. الضابط الرابع وهو في الحقيقة ايضا محتاج نوع تفصيل، الاصل مكتب، الاصل مقارنة النية للفعل الا ان يتعذر او يتعثر. الاصل مقارنة النية للفعل الا ان يتعذر او يتعثر. الاصل اخواني لما الانسان يعبد وينوي طاعة من الطاعات، الاصل ان تكون النية مع العبادة ان تكون مقترنتين. الاعجب الاقتران يكون قبله ويكون ايش بعده، يكون قبله ويكون بعده. فوقعت بعض المسائل وبعض الخلاف في القبل وفي البعد، واوسع الناس في فقه النيات كما علمنا الحنفية. فالشافعية والمالكية يجبون المقارنة، يعني قبل العبادة مباشرة تبدأ النية ثم تبدأ ايش تبدأ العبادة. التقدم بالزمن اليسير تجوز عند الحنابلة، لو حصل استحضار الصلاة من البيت وكان البيت قريب المسجد ومشيت المسجد وقلت الله اكبر، فالنية الاولى تنزل. النية اللي حصلت وين؟ في البيت. التقدم بالوقت اليسير رجل، لكن عند المالكية والشافعية لابد من قبل الصلاة،
قبل الصلاة مباشرة تستحضر تقول الله أكبر. عند الحنفية يقولون النية ولو وقعت قبل العبادة بزمن طويل فإنها تجزئ ما لم يقع الرفض. ما لم يقع الرفض، إذا ما رفض نمت النية على من يعلم. يعني لو انسان في مفجره قال أنشل البيت أغتسل وأتغدى وأرتاح شوي وأروح المسجد وأصلي وعمل كل هذا بعد قد يحتاج أحيانا لكم من ثلاث ساعات أو ساعتين أو أكثر، عمل هذا كله ورجع المسجد وصلى بالنية الأولى بالنية في المحل. عند الحنفية صحيح ما لم يرفض النية، ما لم يرفض شو هذا نرفض النية؟ قال ما بدخل الظهر جماعة رفض بيت الجماعة. الآن إما جاء للمسجد ويصلي يصلي فرض في المسجد جماعة يحتاج إلى إيش؟ إلى نية جديدة. والذي أراه صوابا أن النية تجزئ مع المقارنة وتجزئ إن تقدمت ويعجبني في هذا الباب كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الأم، فقد طالما نطقه وإذا قدم النية مع أخذه في الوضوء أجزأه الوضوء. قال فإن قدمها قبل ثم عزبت عنه لم يجزئه. إن قدمها قبل ثم عزبت عنه، ما معنى عزبت عنه؟ أي رفضها، أي رفضها. فإن قدمها ثم عزبت عنه لم يجزئه، فمفهوم خلف من كلامه إن قدمها ولم تعزب عنه فإنها إيش؟ تجزئه، فإنها تجزئه. وأعجبني أيضا كلام في إمام الحرمين وهو جيد في هذا الباب، قال رحمه الله كان السلف الصالح رحمهم الله لا يرون المؤاخذة بهذه التفاصيل، هذه التفاصيل والتدقيق ما كانت عندهم. كان السلف الصالح لا يرون المؤاخذة بهذه التفاصيل، والقدر المعتبر دينا انتفاء الغفلة بذكر النية حال التكبير ألا يكون الغافلة. قال والقدر المعتبر دينا انتفاء الغفلة بذكر النية حالة التكبير مع بذل المجهود في رعاية الوقت. فأما التزام حقيقة مصادفة الوقت الذي يذكره الفقيه فمما لا تحتويه القدر البشرية، يعني الذي يذكره الفقهاء لا بد النية تكون آخر عمل قبل التكبير مباشرة، هذا شيء قد يضعف الإنسان عنه. إذا لم يعتبر الإنسان غافلا عن العبادة وجاء وقلنا نحن في الباب الأول القاعدة الأولى ما هو أين محل النية؟ القلب. وضوءك مشك في المسجد هذه النية، هذا العمل ترجمة للنية. وجودك في المسجد واستمرارك حتى تدخل المسجد كل رجلك اليمنى وتدعو الدعاء هذا كله شيء مؤكد من وجود النية. أما لا بد النية قبل تقول الله أكبر، وإذا غابت النية قبل هذه والخطر في بين الشيء آخر فالصلاة باطلة، هذا أمر لا يعرف السلف الصالح، وهذا فيه كلفة وفيه مشقة وليس بصحيح. ورجع فكما أن النية تجزئ قبل العمل مباشرة فإنها تجزئ مع العمل مباشرة، فإنها أيضا تجزئ قبل العمل بشرط ألا تكون هنالك غفلة وألا يقع في القلب سجود، وهو الترك والرفض ولذا قال النووي في المجموع بعد مقولة إمام الحرمين قال عقد كلامه وهذا الذي اختاره هو المختار، أي كلام إمام الحرمين السابق قال عنه وهذا الذي اختاره هو المختار. وهذا ينتقي تماما مع مذهب الحنابلة الذي قلنا ماذا قلنا عن الحنابلة؟ يجوزون لو أنه تأخر قليلا و من الفائدة لهذا المقام ذكر كلامه قدامة. فقد قال ابن قدامة المغني رحمه الله: وتقديم النية على الفعل لا يخرج الفعل عن كونه منويا. تقديم النية عن الفعل لا يخرج الفعل عن كونه منويا، ولا يخرج الفاعل عن كونه مخلصا، بدليل أن الصائم والمزكي يقدمان النية ولا يخرجهما ذلك عن كونهما مخلصين. فالصائم والمزكي مثلا يشرب كاس الماء وينام، يبقى نائم يستيقظ على قبل الإقامة بقليل، قد يكون بين الإقامة وبين شرب كأس الماء 4 ساعات 5 ساعات إلى بضع حين، أليس كذلك؟ هل هذا صيامه صحيح؟ قولا واحدا صيامه صحيح. فكما أن تقدير النية على الصوم وتقدير النية على الزكاة، واحد ينوي يقول والله لما أرى الفقير الفلاني الفقير الفلاني إن دنيت على بيته فله عندي 100 دينار، ينوي هكذا. تخبر عن فقير بعيد، قد يرى بعد اسبوعين، قد يرى بعد شهر، قد يرى بعد شهرين، ويبقى على النية ليش؟ على النية الأولى. وما أحد يقول في مثل هذا الموضع إن النية لا تجزئ وإن الزكاة لا تجزئ. الحنفية كما توسعوا في تقديم النية عن العمل في الأول، فإنهم أيضا توسعوا في النية في الآخر، حتى أنهم قالوا رحمهم الله تعالى: لو أن نية المصلي حصلت بعد الحمد بعد الدعاء الاستفتاح يجزئ، لأن المقصود من تكبير الإحرام أصلا الثناء والحمد قراءة الفاتحة، وهذا كلام الشرخي منهم. بل قال لو عند بعضهم قال عند الركوع، بعضهم قال قبل القيام من الركوع. ومن المعلوم أن مذهب الحنفية في النية في الصوم إنهم يجوزون للصائم أن تقع نيته في صيام الفريضة، للنافلة في صيام الفريضة ما لم يتنصف النهار، ما لم ينتصف النهار قبل زوال الشمس. فيجوز الصائم صيام فريضة عند الحنفية أن ينوي قبل زوال الشمس، خلافا للشافعية الذين يوجبون على النية في الليل صبيتها من الليل، خلافا لصيام النافلة. وصيام النافلة يجوز مع تأخير النية فيها، أي أن تبدأ بالصيام ثم تنوي في صيام النافلة، بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسأل عائشة عن طعام الشراب، فلما كانت لما كان لا يجد فإنه صلى الله عليه وسلم كان ينوي الصيام. ومع أن الجماهير ذكروا هذا القيد وذكروا هذه القاعدة من أن الأصل مقارنة النية بالفعل، فإنهم اضطروا في بعض الصور إلى مجاوزتها، إلى مجاوزة القاعدة، من مثل حكم من ظهر له الصيام بعد دخول النهار. رجل نام وهو لا يعلم أن غدا صيام، فظهر له صيام الضحى أو الظهر أو قبل الظهر، ماذا عليه هذا؟ ماذا عليه؟ صيام، نجعل الصيام، هل صيام يجزي أم لا؟ على خلاف، فالصحيح أن صيام يجزي، ولا سيما إن وجدت النية وعلقت، إن كان غد فأنا صائم، وتعليق النية جائز، تعليق النية جائز، يعني إن كان غد فأنا صائم، هذه النية الواجبة عليه، هذه النية الواجبة عليه، فإن لم يعلق ولم يخطر في باله فإنه معذور بالجهل، لا يعلم هذا رمضان، لا يعلم أن هذا رمضان، ولا يقدر إلا على هذا، لا يقدر أن ينوي إلا في الوقت الذي كلف به أو علم به أن إيش، الذي علم أن رمضان قد دخل. ولذا يستدل هؤلاء على صحة الصيام بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أكل أو شرب في عاشوراء، أنتم تعلمون أن صيام عاشوراء كان واجبا، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب في عاشوراء أن يمسك. قالوا ولم يثبت أنه أمرهم صلى الله عليه وسلم بالقضاء. ومنهم من ألحق في هذا الزاد: الصبي إذا بلغ، والكافر إذا أسلم، والمجنون إذا صح. رجل صبي، واحد صبي مكلف لم يكن مكلفا، صبي لم يكن مكلفا،
فبرهن عنده علامات بلوغه الساعة العاشرة ضحى في رمضان. ماذا عليه؟ يمسك. هل يحتاج من رمضان؟ واحد أسلم. أسلم في رمضان. فأمسك فصاب باقي النهار. هل يحسب هذا أم لا يحسبه؟ الراجح أنه لا يحسبه. الراجح أنه لا يحسبه ويمسك فقط من ذاك رمة الشهر. ومن اللطائف ما ذكره السيد السبت في ترجمته ترجمة أبيه وقد شفي الكبرى قال حججت مع والدي وكان والده تقي الدين لأئمة ولم يقدر على أن يقف شيخ الإسلام في عصره إلا أبوه ولكنه رحم الله الجميع كان متعصبا جدا بالشافعية. فيقول التاج قال ثبت في أبار علي أنا ووالدي بنيتي أن نحرم بعد الفجر وأن نبني الحج. قال فاحتلمت في تلك الليلة. التاج احتلمت في تلك الليلة في تلك النومة التي نامها في أبار علي فاستيقظ وأحرم بحجة الإسلام. فهذا بتوفيق الله سبحانه وتعالى له. نكتب القاعدة الخامسة أو الضابط الخامس لا تصح الصلاة دون نية بحال لا في حق مقدور ولا معذور. لا تصح الصلاة دون نية بحال لا في حق مقدور ولا معذور. إن كان الإنسان معذور مريض لا يستطيع القيام لا يستطيع الطهارة فاقد الطهورين لا تصح له الصلاة بأي حال من الأحوال إلا إن وصلت. فلا تسقط النية أبدا عن المكلف نية الصلاة. هذه من القواعد أو من الضوابط التي تلحق بقاعدة الأمور من مقاصدها. أما الصلاة على أي حال على جميع الأحوال تحتاج إلى نية سواء كان يقدر على أداء أركانها أو معذور تسقط بعض الأركان في حقه أو تسقط بعض الشروط من الطهارات أو ما شابه. فالنية الصلاة لا تصح إلا بالنية. قاعدة السادسة نية التعيين شرط في صحة الصلاة المكتوبة والنوافل المعينة. نية التعيين شرط في صحة الصلاة المكتوبة والنوافل المعينة. من شروط النية أن يعلم الناوي الشيء الذي ينويه وأن يجزم ويعقب قلبه عليه إن كان طاعة من غير تلكؤ ولا تردد. فالجزم والتنجيز وعدم التردد والتعليق من شروط صحة ايش الصلاة في صور وقع فيها عند اهل العلم خلاف والخلاف الحقيقة قد يكون نظريا لكن مع كثرة الحوادث قد تقع صور نادرة. مثلا رجل تيقن على انه فاتته صلاة ولم يدري ما هي الصلاة التي فاتت ماذا يفعل؟ اعيد المثال. رجل تيقن انه قد فاتته صلاة تيقن انه صلى اربع ركعات تيقن انه صلى اربع اوقات وتيقن ان الصلاة فرض من فروض الخمسة قد فاتته. كيف يصلي الذي فاته؟
كيف يفعل؟ نسمع. تفضل. يصلي الخمس صلوات من جديد، يعني يصلي الظهر والفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. هذا رأي البخاري. يصلي ركعتين ثم يصلي ثلاث ركعات ثم يصلي اربع ركعات. ماذا ينوي الركعتين وماذا ينوي الثلاث ركعات والاربع؟ الصورة صحيحة بس النية. صلى ركعتين ماذا ينوي الفجر؟ صلى ثلاثين من المغرب. صلى اربع ماذا ينوي؟ الظهر او العصر او العشاء؟ ماذا يفعل؟ تفضل. يصلي صلاة رباعية واحدة، يصلي صلاة اربع ركعات صلاة واحدة. هذا اخ احمد. نعم. هي المسألة ليست قضاء، يعني ما هو فاتته الصلاة عن عمد؟ فاتته الصلاة بالعذر، وان فاتته الصلاة بالعذر يصليها بغير اسم. لكن هو الان هذا الذي قد فاتته الصلاة لا يعلم اي صلاة فاتته. فللعلماء اقوال، ابعدها عن الحق اختيار المزن، ولم يوافقه احد من العلماء. قال يصلي اربع ركعات ويجلس في الاوسط ويصلي باعتبار جلوس كامل، ثم يجلس في الثالثة وباعتبار جلوس كامل، ثم يجلس في الرابعة. هذا كلام ضعيف، هذا الكلام ضعيف، يعني يأتي باحتمالات الثلاثة في اربع ركعات. هذا قد اتى بصورة لم يعهدها الشرع ولا يعرفها الشرع ولا شبيه لها ولا نظير لها. هذا القول ضعيف، هذا قول من الاقوال. القول الذي ذكره الاخاني هو اختيار الاوزاعي واختيار ابن حزم، هو اختيار الاوزاعي واختيار ابن حزم. قال اذا شك المصلي في ركعتين او ثلاث يبني على ايش؟ يبني على الاقل، فيصلي ركعتين حتى يقع الاكثر. ولماذا نبني على الاقل؟ حتى يقع الاكثر، حتى تقع الصلاة المفروضة. فاكثر صلاة واجبة في الشارع اربع ركعات، فاذا نحن نقول صلي اربع ركعات. ابن حزم وسبقه الاوزاعي يقولون يصلي اربع ركعات، وبصلاته اربع ركعات اجعلوا الفاتحة ركعتين. فايش حصل؟ حصل انه زاد، حصل انه زاد. هذا القول الثاني وهو ضعيف. وقول الجماهير انه يشترط في النية عدم التردد، ويشترطون في النية الجزم والتنجيز. فاذا لابد من نية الفجر، ولابد من نية الظهر، ولابد من نية العصر، لابد من نبذ التردد، لابد من نبذ التردد في الصلوات، في هذه الصلوات التي فاتته، والاحتمال يبقى واردا. ولذا يعجبني في هذا المقام كلام ايضا للامام الشافعي في كتابه الام، فقد قال رحمه الله تعالى ما نصه: اذا فاتت الرجل صلاة لم يدري اي صلاة هي بعينها صلى الصلوات الخمس، ينوي بكل واحدة منهن الصلاة التي قد فاتت، ينوي بكل واحدة منهن الصلاة التي قد فاتت. من المسائل ايضا التي تذكر عند العلماء، ولما يذكرون هذا القيد وهذا الضابط وهذه القاعدة من انه يشترط في التعيين، يذكرون صوم الاسير. صوم الاسير، اسير في ديار الكفر. قال اسرف وتيقن ان رمضان قد دخل فصام شهرا. هذا الاسير صام شهرا ولم يعرف بسبب اسره هل هذه الايام التي قد صامها صادفت رمضان ام انها وقعت قبل رمضان ام انها وقعت بعد رمضان. فجاءنا مستفتيا، فكيف نفتيه وبماذا نفتيه؟ ماذا نقول له؟ رجل قال حدثني العدو ومكثت عندهم ثمانية اشهر
من بين هذه السنة أشهر صمت شهرا ونويته رمضان. فالآن ماذا نقول له؟ هل الجواب جواب الاحتمال في حلقات العلم جائز بغير التعليم، اما استفتاء الناس اعطاء الناس الفتوى هذا غير جائز الا بيقين الا هو بدليل. نعم هات هات يا اقدم. نعم يقضي الشهر كان مع قومه الذي صامه، تجعل قومه هجرة تهجر قومه، ويقول لك صمت، ويقول لك انا صمت شهر. ما تقول فصل مثلا ما تفر عن اشياء، هذا المفتاح ان تفصل عنه ولا تبني فضلك هذا. صيامه صحيح هكذا ايضا بتفصيل بدون يعني تفصيل، ان صمت شهرا فصومك صحيح. صيامه صحيح لأنه نوى بهذا الشهر شهر رمضان. نعم تفضل. أحسنت في جزئية، هذه جزئية جيدة، هذه جزئية جيدة، وقال بها جماهير أهل العلم، قال بها جماهير أهل العلم، لكن نحتاج أن نرتب أفكارنا وأن نذكر جميع الاحتمالات الممكنة. نقول له أولا، هل نويت رمضان أم لا؟ أنت لما صمت نويت رمضان أم لا؟ فإن قال لا نويت رمضان قلنا ما أجزأك، إن قال لا نويت رمضان قلنا له ما أجزأك. هل يمكن أن لا ينوي رمضان؟ ممكن، لأنه ظن أنه قد لا يصيبه، فقال أصوم أصوم بنية التطوع مثلا. فإن قام بنية التطوع فإيش صيامه؟ صيامه إيش؟ تطوع، وتبقى رمضان في ذمته ويجب عليه أن يعيد رمضان. ثم يقول لا أنا لا كنت بنية التطوع، أنا صمت بنية رمضان. نسأله هل تحريت أم لم تتحرى؟ كمن لا يعرف القبلة، ما تعرف القبلة، الله أكبر، دون تحري دون سؤال دون من الأدنى مجهول، ماذا نقول في صلاة هذا الذي لم يتحرى؟ لكن باطلة. لكن لو تحرى فأخطأ فإيش؟ صلاته صحيحة. فإذا أقول له هل تحريت أم لم تتحرى؟ فإن قال أنا تحريت، نقول له هل علمت أن الصيام الذي قد صمته وافق أيام رمضان أم لم يوافق؟ فإن قال تحريت ولا أعلم، نقول له صيامك صحيح، نقول له صيامك صحيح، تحري أولا. ثم نسأله عن الموافقة، هل الصيام الذي صمته وافق رمضان أم لم يوافق رمضان؟ فقد يقول أنا صمت وتحريت ولا أدري والله الأيام التي صمتها ولا أستطيع أن أجل. هل وقعت بعد فتح أسره؟ لأنه قد يصوم عدة رمضانات ليس كذلك؟ فبعد أن فتح أسره قيل له تحريت؟ قال نعم. وقعت في أيام رمضان ولا غير أيام رمضان؟ يقول أنا تحريت وما وقعت في أيام رمضان، وما ادري وقعت ام لم تقع. ماذا نقول له؟ ماذا نقول له؟ صومك صحيح ولا شيء عليه. فان قال تحريت وعلمت بعد سكات الاسر ووقعت في رمضان، ماذا نقول له؟ حالك وحالنا في الجان، حالك وحالنا في الجان. يبقى الاحتمال الثاني ان يقول تحري وصوم، وتبين لي فيما بعد ان صيامي وقع بعد رمضان، ان صيامي وقع بعد رمضان، قلنا هذا القضاء صومك صحيح، هذا القضاء وصيامك صحيح. طب هل علمت الشهر؟ قال نعم، كنت شهرا وكان صومي عبارة عن شوال من اوله الى اخره. مثلا نقول له اقضي يوما لان صوم العيد غير جائز. حين قال تبين لي ان الصوم الذي صمته ذو الحجة، نقول له اقضي اربعة ايام لان صوم العيد غير التشريد غير جائزة، اقضي اربعة ايام وصيامك ايش؟ صحيح. فإن قال تحريت وتبين لي الأيام التي صمتها والأيام التي قد صمتها كانت قبل رمضان، نقول له صيامك نافلة، فأنت من أدى فرض الظهر قبل وقته فصيامك نافلة، وما أوقعت صيام الفريضة لا في الوقت ولا في القضاء، فواجب عليك أن تعيد صيام رمضان. أما إن تحرى ولم يدري فايش؟ فالصيام صحيح. هذه مسألة لها تعلق بموضوع التعيين والجزم والتنجيز وعدم التردد والتعليق. الضابط السابع نفسه اليمين على نية المستحلف لا الحالف. إذا إخواني نحكي لا يجوز التورية باليمين، توري باليمين ما يصلح، التورية تكون في الكلام من غير يمين على وفق قاعدة ذكرناها سابقا. التورية تكون على وفق قاعدة ذكرنا أن الذي يجب بيانه يحرم التورية فيه، والذي يحرم بيانه يجب التورية فيه، والذي يسن بيانه يكره التورية فيه، والذي يكره بيانه يسمى التورية فيه. ذكرنا هذا في قاعدة سبقت. اليمين يكون على نية الحالف. أنت لما تحلف لرجل ما لك أن توري في يمينك، وأنت تحلف على نيته لا على نيتك. اليمين على نية مستحلف لا الحالف. اليمين على نية المستحلف لا الحالف. فلما يطلب منك اليمين فيجب عليك أن تحلف بالنية الذي حلفك. اللعب باليمين لا يجوز وحرام، وكثير من الناس يتساهلون في هذا الامر. وقد ذكرنا في قاعدة سابقة ان النية معتبرة في الايمان، وان عدمت فينظر الى سبب اليمين والذي هيجها، فان السبب والذي هيج اليمين يقوم مقام النية. وهذه من القواعد المتفرعة عن قاعدة القواعد بمقاصدها، نكتب ونجمل على قدر الاستطاعة حتى نفرغ اليوم إن شاء الله تعالى من هذه القاعدة. نكتب عنوان القواعد المتفرعة عن قاعدة الأمور بمقاصدها. القاعدة السابقة النية معتبرة في الأيمان، معتبرة في الأيمان، وإن عدمت رجع الى سبب اليمين وما هيجها. والقاعدة السابقة ايضا، والقاعدة السابقة ايضا، العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني. وقد تقدمت وتقدم الكلام عليها. ومن القواعد المتفرعة ايضا لا ثواب الا بنية، لا ثواب الا بنية. نمسك ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اجر لمن لا حسبة له. والاصل في الانسان ان عمل عبادة من العبادات ان يحتسب النية، سواء علم مقدار ان يحتسب الثواب، سواء علم مقدار الثواب او لم يعلمه. من الافضل والاكمل ان يعلم الانسان مقدار الثواب، ففي هذا تربيه وتزكيه لنفسه وبعد وتنشيط للهمه وحاتم لهمته وارادته في الثبات والبقاء والاستمرار والاستقرار على هذه الاعمال الصالحه. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم كما قلنا: لا اجر الا لا اجر لمن لا حسبه له، لا اجر لمن لا حسبه له. وقد ورد في الصحيحين وغيرهما احاديث كثيره وكثيره جدا علق فيها النبي صلى الله عليه وسلم التواضع على النيه، من مثل مثلا حديث عثمان في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنه. اذا لابد من ايش؟ لابد من احتساب الثواب. وكذلك ثبت في الصحيحين من حديث ابي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا انفق الرجل على اهله يحتسبها فهو له صدقه. اذا متى تحتسب صدقه؟ اذا احتسب الرجل النفقه على اهله. فقد افاد هذا الحديث بمنطوقه كما قال القرطبي شارح صحيح مسلم شيخ المفسر ليس المفسر، اينما رايت قال القرطبي بفتح الباري المراد ليس المفسر، المفسر تلميذه ذاك ابو عبد الله القرطبي وشارح صحيح مسلم ابو العباس القرطبي. قال: افاد منطوقه ان الاجر في الانفاق انما يحصل بقصود القربه سواء كانت واجبه ام مباحه، وافاد مفهومه ان من لم يقصد القربه لم يؤجر. وكذلك ثبت في حديث سعد بن ابي وقاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انك لن تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها حتى ما تجعله في سي امراتك. والشاهد من الحديث قوله: تبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى. وكذلك ثبت في الحديث المتفق عليه عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثه يؤتون اجورهم مرتين، وذكر من بينهم: ورجل كانت عنده جاريه وضيئه اي جميله، فادبها فاحسن ادبها ثم اعتقها ثم تزوجها يبتغي بها او يبتغي بذلك وجه الله فذلك يؤتى اجره مرتين. متى يؤتى اجره مرتين؟ ان يؤدبها وان يحسن تاديبها ويبتغي بذلك وجه الله عز وجل. فاذا القاعده المذكوره عند اهل العلم: لا ثواب الا بنيه. ولا حديث في هذا كثيره وكثيره جدا. ومن القواعد ايضا التي تذكر والتي لها فروعها كثيره، وبها نختم الكلام على القاعده الكليه العبره بالامور ومقاصدها. القاعده نكتبها: مقاصد اللفظ على نيه اللفظ. مقاصد اللفظ على نيه ايش؟ اللفظ. هذه فروع كثيره جدا، امر واياكم على وجه العجله على بعض الفروع التي تتخرج على هذه القاعده. ان مقاصد اللفظ على المقاصد اللفظ على نيه اللفظ. شيخ الاسلام في المجلد 34 في الصفحه الخامسه في اول مجلد يسال عن رجل قال لامراته: انت علي مثل امي واختي. رجل قال لزوجته: انت علي مثل امي واختي. فلماذا يجيب؟ اسمعوا جوابه واربطوه بالقاعده. يقول: ان كان مقصوده انت علي مثل امي واختي في الكرامه فلا شيء علي. يعني واحد ينبسط مع زوجته ويتكلم وهو هادئ ويريد ان يذكر ان لها منزله فتقول له: امك اختك، فقال: يا انت الحلال، والله انت مثل امي واختي، انت مثل امي واختي. ما يجوز لواحد ابنه يقول هذا ظهار، عليك فرض ظهار. لا، لان القاعده ايش؟ مقاصد اللفظ على نية اللفظ. هل قال هذا منكرا من القول وزورا؟ لا، في مثل هذا السياق ما قال منكرا من القول وزورا. ولذا قال: ان كان مقصوده انت علي مثل امي واختي في الكرامه فلا شيء علي. وإن كان مقصوده يشبهها بأمه وأخته في باب النكاح فهذا طهار عليه ما على المظاهر، فإذا أمسكها فلا يقربها حتى يكفر كفارة الظهار. وأيضا كلام بديع جدا لشيخ الإسلام في الجزء الثالث من الفتاوى في الصفحة 307 308 حول مادة الجوهر والعرض والجسم، هل تذم بإطلاق؟ الشيخ الإسلام يقول لا، لا تذم بإطلاق. يقول شيخ الإسلام لا تذم بإطلاق، ولذا قد فسرق العلم أن نكره الكلام لمجرد ما فيه من المصطلحات المولدة رب الجوهر والعرض والجسم وغير ذلك، بل لأن المعاني التي يعبرون عنها بهذه العبارات فيها من الباطل المذموم في الأدلة والأحكام ما يجب النهي عنه باشتمال هذه الألفاظ على معاني مجملة النفي والإثبات. ويفصل ثم يقول فإذا ورثت المعاني التي يقصدونها بأمثال هذه العبارات ووزنت الكتاب والسنة بحيث يثبت الحق الذي أثبته الكتاب والسنة وينفي الباطل الذي نفاه الكتاب والسنة كان ذلك هو الحق بخلاف ما سلكه أهل الأهواء من التكلم بهذه الألفاظ نفيا وإثباتا في الوسائل والمسائل من غير بين التفصيل والتقسيم الذي هو الصراط المستقيم، وهذا من مسارات الشبهة. إذا نفس العرض والجسم يراد بها إيش؟ نية القائل. طيب اسمع ذلك. ومن الفروع المهمة التي يكثر السؤال عنها ونحتاجها ونتخرج على القاعدة المتفرعة عن قاعدة أمور مقاصدها، وهي مقاصد اللفظ على نية اللفظ، ما قاله أيضا شيخ الإسلام في المجلد 32 من مجموع الفتاوى 91. فقد قال ولو حلف بالكفر، ولو حلف المكلف بالكفر إن فعل كذا فهو بريء من الله ورسوله، أو إن فعل كذا فهو يهودي أو نصراني، قال لم يكفر بفعل المحلوف عليه، وإن كان هذا حكما معلقا بشرط في اللفظ، لأن مقصوده بالحلف به بغضه والنفور عنه لا إرادة الشيء الذي حلفه، بخلاف من قال إن أعطيتموني ألفا كفرتوا، إن هذا يكفر. أما لو قال يحلف على شيء ويقول هو بريء من الإسلام هو يهودي فعل كذا، ما هي نية هذا الحالف؟ أن يبغض، أن يبغض السامع هذا الشيء، وليست نيته إيش؟ وليست مقصده ونيته أن يقف من الملة. ولذا العبرة في إيش؟ في القصد، العبرة بالمقاصد وليست عبرة بالألفاظ، بخلاف لو أن رجلا قال لآخر أعطيني كذا فأكثر، فليكثر والعياذ بالله تعالى، بخلاف من قال إن أعطيتموني ألفا كفرتوا فإن هذا يكثر. وهكذا يقول من يفرق بين الحلف بالطلاق وتعليقه بشرط لا يقصد كونه، وبين الطلاق المقصود عند وقوع الشرط، وإذا الطلاق المعلق بشرط متى يقع؟ لما نعلم أن القاصد يريده، أن القاصد لا يريد التهديد وإنما يريد الطلاق إن وقع هذا الشرط، أما إن قد أراد التهديد فإن الطلاق لا يقع. وأخيرا من المسائل التي وجدتها بآخرة في كلام شيخ الإسلام في المجلد 25 صفحة 280 وما بعد، كلام جميل وقوي في التفريق بين من يقتل نفسه وبين من يقتل نفسه وهو لا يريد أن يقتل نفسه وإنما يريد أن يؤذي غيره، ولسيما في باب الجهاد في سبيل الله. وعليه يمكن أن يستفاد من الكلام على ما يسمى اليوم بالعمليات الاستشهادية، كلام طويل المطلوب منكم أن تقرؤوه وتنظروا فيه وتتأملوه، فهو جيد. والمسألة فصلناها في هذا المجلس المجلد 25 صفحة 280-281. وأخيرا بقي أمران، الأول نبدأ بقاعدة جديدة العادة محكمة في درسنا القادم، درسنا القادم نبدأ بقاعدة العادة محكمة. والشيء الثاني يسأل أحد الإخوة هل يجوز لنا أن نقول عن ميقات أبار علي أم أنه بالخليفة؟ النصوص بالخليفة، أما الأسماء لا مشاحة فيها، لكن
خرافة أن ذو الحليفة لقي علي الجنة وقاتلهم هناك فهذه خرافة ما أنزل الله بها من سلطان. ومن لطيف ما ذكر شيخ الإسلام في الهمس النبوية أن الشيعة كانوا يتكلمون مع أهل السنة ويفضلون عليا على أبي بكر وعمر من أنه قد لاقى الجن وقاتلهم وقتلهم في أبار علي. فشيخ الإسلام قرر من خلال دراسة الأسانيد والنظر في الأسانيد وكلام الجهر التعديل قرر هذه خرافة وكذب. قال ولو صحت فهذا لا يدلل على أن عليا أفضل من أبي بكر وعمر. قد أخبرنا فيما صح أن الشيطان كان يفر من عمر فكان لا يسلك مسلكا إلا والشيطان يسلك مسلكا آخر. فالذي يقف أمام علي ويحاربه دون من كان يحر الشيطان منه قولا واحدا. فعلى التنزل أيضا فعمر وأبو بكر خير من علي. وقد غال بعضهم في ذكر علي رضي الله عنه نحن نحبه ولا نرقصه ونحن نعبد الله عز وجل ونطوي قلوبنا من غير تركع ولا تردد من أن علي أفضل بكثير من معاوية. هذا لا نشك فيه لكن نقرأ إلى الله من يتنقص معاوية. فكان واحد يذكر مقترة قرابة علي رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر فضله وأنه تزوج بنته وما شابه ثم قال ماذا بقي لأبي بكر وعمر؟ فأجابه رجل على الفور وعلى الجدية فقال والله إن منزلة أبي بكر وعمر من رسول الله وهو حي كمنزلة أبي بكر وعمر من رسول الله وهو ميت. فوالله إن دفن أبي بكر وعمر بجانب رسول الله أمارة وعلامة بكل صاحب عقل وصاحب إنصاف تدل على أن سنة الله الكونية وسنة الله الشرعية هاتان سنتان مجتمعتان في تفضيل أبي بكر وعمر على غيرهما من سائر الناس. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.